إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 89 بعد 103 والمقامة في يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر شعبان لعام 43 و400 ألف، وهي تتضمن رسالة بعنوان فتح القدوس السلام بشرح نواقض الإسلام للشيخ عبيد الجابري رحمه الله حفظه الله تعالى. وهذه الرسالة رسالة مهمة تتناول موضوعا مهما، وهو ما يتعلق بنواقض كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. تلك الكلمة التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وانقسمت الخليقة فيما انقسمت إليه إلى مؤمن وكافر، ومن أجلها خلقت جنة يثاب فيها المطيعون ونار يعذب فيها العصاة والكافرون. هذه الكلمة التي يستخف بها كثير من الناس ويظنون ويعتقدون أنها كلمة تقال باللسان دون أن يكون لها حقيقة في الجنان وتطبيق عملي في الواقع. هذه الكلمة لها فضائل عظيمة وكثيرة وردت بها النصوص الشرعية، فلا ينال الجنة إلا من قالها مخلصا، ولا ينال الشفاعة إلا من قالها صادقا. ولهذا جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني أحد عن هذا قبلك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الكلمة إنما تنفع صاحبها إذا اجتنبت النواقض، فإذا اجتنبت النواقض نفعت صاحبها. لكن إن كانت هناك نواقض لهذه الكلمة، فإنها إن كانت نواقض للأصل فإن صاحبها يكون كافرا ولا تنفعه لا إله إلا الله. فما تنفع لا إله إلا الله رجلا عاش مشركا يدعو ميتا ويتعلق قلبه به ويصرف العبادة إليه وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل ولو صلى وصام وزكى وحج وكذا، هذا ما تنفع لا إله إلا الله، لأنه لم يجتنب ناقض هذه الكلمة الأول، وهو الشرك بالله، فلا تنفع لا إله الله ولو قالها كل لحظة إذا كان ينقض أصلها بدعوة غير الله سبحانه وتعالى معه، فيدعو غير الله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يخاف فيما لا يخاف فيه إلا الله غير الله، وهكذا. فما تنفع هذه الكلمة؟ لا تنفع لا شك هذه الكلمة، ولا ينتفع بها ولا يستفيد منها. كذلك إذا سب الله ورسوله أو استهزأ بالله وآياته ورسوله، فما تنفع هذه الكلمة؟ إذا لابد حتى تنفع هذه الكلمة صاحبها لابد أن يكون مجتنبا للنواقض، ولابد أن يكون في سياج عظيم جدا يحفظه من الخروج عن الإسلام وعن الإيمان. فهذه الكلمة لابد أن يراعى نواقضها، فصارت نواقض الإسلام من الموضوعات المهمة جدا. نواقض أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك ما يقبل منك، أن تصلي وتصوم وتزكي وتصدق ولا يقبل منك، نعم، لأن لا إله الله لا تنفع إلا بشرطها. فالمغرورون الذين يقولون إذا قلنا لا إله إلا الله فقد تم الواجب وحصل المراد، هؤلاء مغرورون، هؤلاء مغرورون. لكن لا تنفع هذه الكلمة أحدا إلا إذا اجتنب نواقضها. النواقض الكبرى هذه تخرج من ملة الإسلام، أما النواقض التي دون ذلك وهي النواقض الصغرى لهذه الكلمة فهي لا تخرج من ملة الإسلام، لكن لا يحصل معها كمال الإيمان. فعلى كل حال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه الرسالة ذكر من نواقض الإسلام 10، هذه 10 هي أبرز النواقض، وإلا النواقض كثيرة، وإنما انتخب شيخ الإسلام 10 نواقض من هذه النواقض. تعد هذه أساس النواقض وأعظم النواقض، وإليها تعود النواقض الأخرى. وقد شرح الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري رحمه حفظه الله تعالى شرحا مختصرا وقويا، فنتناوله إن شاء الله مستعينين الله سبحانه وتعالى، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا الشرح المبارك لهذه النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. قال الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله برسالته ختمت الرسالات والنبوات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فإن أئمة العلم والإيمان أئمة أهل السنة والجماعة بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشاء الله سبحانه لم يكونوا مقتصرين في تقرير السنة عبادة ومعاملة وسلوكا، بل كانوا إلى جانب ذلك يحذرون مما ينافي هذا الدين بالكلية أو ينافي كماله الواجب. وهم
يعني ما كان أئمة السنة فقط يقتصرون في عرض هذه السنة ومنهج الحق على تقريرها عبادة ومعاملة وسلوكا، وما هي السنة وما هو المنهج الحق فقط، إنما تعدوا ذلك إلى بيان ما يناقض هذه السنة. ولهذا فالحق في هذا المنهج يقوم على أصلين: الأول معرفة الحق وأهله، والثاني معرفة الباطل وأهله. فوأنت تشرح هذا المنهج، أنت تشرح هذا الحق، لابد أن تعتمد على الأمرين: النفي والإثبات، إثبات معرفة الحق وأهله، وإثبات ونفي الباطل ومحاربة أهله. إنما منهج يقوم على قرر الحق بس وبضدية تميز الأشياء، ولا دخل لك بما يعارض هذا الحق لا دخل لك به، ولا تتكلم في باطل ولا في أهله، إنما تقرر الحق، وحينما تقرر الحق الناس تعرف الباطل. وأنتم يا أخواني تعلمون هذا المنهج، هذا منهج سائد عند الكثير للأسف الشديد، ألا وهو منهج ماذا؟ اعرف الحق، تعرف أهله وفقط وفقط، وإلا هذا منهج في حد ذاته صحيح، اعرف الحق تعرف أهله، لكن أي حق إذا عرفته أنا عرفت أهله، أن أعرف الحق وأهله وأعرف ما يناقض هذا الحق. لا تترك النواقض للناس هي التي تستنبطها، لأن الله عز وجل ما ذكر في كتاب الحق فقط، وإنما ذكر الحق وذكر الباطل، وبين سبيل المؤمنين وبين سبيل المجرمين. هل الله عز وجل بين سبيل المؤمنين في القرآن فقط؟ لا، بين السبيلين، ولهذا في سورة الفاتحة تعرفون هذا، قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى ما بين صراطا واحدا وهو صراط المنعم عليهم، لما بين صراط المنعم عليهم وبين صراط المغضوب عليهم والضالين. يبقى إذن في سورة الفاتحة جمعت بين الأمرين، فلماذا تقول بين منهج الصراط المستقيم فقط وبين من المنعم عليهم والناس سيعرفون؟ هل الله عز وجل تركنا نعرف الباطل بتقرير الحق فقط؟ لا، إنما بين الله سبيل المؤمنين وصراط الذين أنعم الله عليهم، وبين لنا سبيل المجرمين سبيل المغضوب عليهم والضالين. بين الله هذا وبين الله هذا، ذكر الله المتقين وذكر الله الكافرين وذكر الله المنافقين. هدى للمتقين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بين الله عز وجل خصال المتقين وخصال الكافرين وخصال المنافقين حتى نعلم هذا. بين الله عز وجل في قصص القرآن، بين أهل الباطل وسبل أهل الباطل وكيف عارض أهل الباطل أهل الحق، وبين كذلك سبيل الموحدين المؤمنين. إذن الحق واضح، والسنة جاءت كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إلى غير ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، والسنة والحمد لله بيّنت هذا البيان الشافي. نعم.
قال وهم في ذا وذاك يعولون على الدليل من الكتاب والسنة ومن العلماء الأعلام والآئمة الفضلاء الذين جدد الله بهم من درس
بفهم سلف الأمة. وهم في ذا وذاك يعولون على الدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
ومن العلماء الأعلام والأئمة الفضلاء الذين جدد الله بهم من درس من معالم هذا الدين في منتصف القرن الثاني عشر الهجري الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي، وناصره على ذلك أخوه الأمير الإمام محمد بن سعود حتى رفعت راية التوحيد من جديد في أرض الحرمين وما جاورها من الجزيرة، وقامت على ذلك دولة الإسلام والسنة
من جديد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة قرروا الحق في هذا المكان، ثم بعد ذلك انطبست معالم كثيرة وبدأت الفتن تدب في هذا المكان، وصار التوحيد غير محقق إلا فيما نذر، فندب الله عز وجل و شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العالم الإمام الجهبذ الإمام محمد بن عبد الوهاب يخرج في هذا المكان، ويحبب الله سبحانه وتعالى إليه دعوة التوحيد، فيكون من الموحدين الذين تبنوا هذا المنهج ودعوا إليه، ثم رزقه الله عز وجل من المؤهلات الخاصة من الصبر والبصيرة والجهاد. لأن الله عز وجل يا أخواني إذا أراد وشاء أن تنتشر دعوة رزق الناس بالأئمة، ثم ليس كل واحد يصلح لأن يتبنى الحق وأن يصبر عليه وأن ينشره، ولكن الله عز وجل يعين من شاء من عباده بمؤهلات، هذه المؤهلات تكون عونا له على إقامة دين الله عز وجل من الصبر والثبات. انظروا إلى أحمد ما كان حافظة وراوية، وأنتم تعلمون كثير سبحان الله من العلماء وفضلاء، لكن ليس كل أحد يصلح لأن يرفع راية هذا الدين ويصبر عليه ويجدد هذا الدين. فانظروا إلى أحمد بما حباه الله سبحانه وتعالى من صفات ومن مؤهلات صبر بها على نشر هذا الدين صبرا عجيبا عظيما سبحان الله. وانظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، ما كان رجلا صاحب روايات وكتب وصاحب مسائل، يعرف الحق في نفسه، ولكن مؤهلات أهلته لنشر هذا الدين وتجديد الله سبحانه وتعالى الدين على يديه. انظروا إلى محمد ابن عبد الوهاب. فليس كل أحد إخواني يصلح لحمل دعوة راية دعوة ويصبر عليها إلا بمؤهلات وإمداد من الله سبحانه وتعالى له، فإعانة وإمداد وتوفيق وثبات. لهذا تجد أن المجددين في كل عصر من العصور، نجد المجددين لهذا الدين يسيرون سيرا عظيما ويرزقون من المؤهلات الشخصية ما تقوى جهودهم به، ويحصل بذلك الثبات والصبر. ليس كل واحد يحمل دعوة فإذا ابتلي في دنياه أو إذا مثلا ابتلي في شيء ترك الدعوة وهجرها، قال نفسي نفسي، أو قال أنا ضاق صدري من الناس. أبدا، ما أحد يعرف هذا الكلام من المجددين، إنما إلى آخر نفس من نفسهم وهم يدعون الله عز وجل بالصبر والثبات. فتجد الذين جدد الله بهم الدين في أي عصر، مؤهلات المجدد هذه مؤهلات خاصة من إعانة الله وتوفيق الله عز وجل لهم. تجد بصيرة، تجد سعة صدر، تجد ثبات، تجد تركا للدنيا وزهدا فيها، تجد أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. فمحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وجد ما وجد من عناء شديد جدا في بداية دعوته، حتى رزقه الله عز وجل بالإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فاجتمع هنا السيف والسنان مع الحجة والبيان. نعم.
وقامت على ذلك دولة الإسلام والسنة، ومن تناسل من ذلك الرجلين حتى اليوم نحسبهم كذلك، والله حسيبهم على ما كان عليه أسلافهم. ولقد يسر الله لي في رجب من العام 33 بعد 400 في دورة الإمام محمد بن إبراهيم في محافظة جدة شرح الرسالة النافعة الماتعة الموسومة بنواقض الإسلام. توخيت في هذا الشرح بمشيئة الله الاختصار غير المخل والإطناب غير الممل، وفي بعض المواضع، وسميت هذا الشرح فتح القدوس السلام بشرح نواقض الإسلام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثقل به موازيننا يوم نلقاه، وأن ينفع به أهل الإسلام والسنة كما نفع بأصله وسائر الكتب الشيخ الكثيرة التي لا يخفى أثرها في ترسيخ المعتقد الصحيح على وفق الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فهذه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذه كتب كلها مباركة وكتب كلها نافعة وهادفة وكتب متميزة، وقد صارت على نسق قل أن تجد نظيره في المكتبة الإسلامية. فهو رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد صنف أولا فيما احتاج إليه الناس، وثانيا على منهاج السلف الصالح، وثالثا على ترتيب بديع في بعض كتبه لم يسبق إليه. فانظر مثلا إلى كتاب التوحيد، وما درك من كتاب التوحيد لم يصنف في المكتبة الإسلامية على وفقه كتاب سابق، كتاب التوحيد القائم على هذا بيان هذا الموضوع بأوضح بيان، أوضح بيان بترتيب عجيب وتبويب عجيب وطريقة بديعة، الباب وأدلة الباب من الكتاب والسنة. وإذا احتاج إلى بعض كلام أهل السنة والجماعة يذكره، ثم بعد ذلك يستنبط مسائل في غاية الدقة بما يجعل هذا الكتاب. والله يا اخوان انا اظن يعني اظن ان الانسان لو عكف على شرح هذا الكتاب الى ان مات ولم يشرح سواه فانه لن يمل. والله كتاب التوحيد هذا يا اخواني امر عجيب، يعني سبحان الله، يعني يكاد بفضل الله سبحانه وتعالى ان تكون شروحات، كل شروحات هذا الكتاب قد تناولناه وقرأناه، جميع الشروحات غالبا الا ان تكون شروحات لبعض معاصرين يعني، لكن كل شروحات الكتاب. ومع ذلك حينما يدخل الانسان على هذا الكتاب يتناول شرح التعليق عليه كأنه يقرأه لأول مرة، والله كأنه يقرأه لأول مرة. كتاب عجيب، وأظن كل أخ يرى هذا الأمر ويشعر به. أنا أقول لو أن الإنسان عكف على هذا الكتاب فقط في دعوته إلى أن مات لن يمل من هذا الكتاب، هذا واحد. اثنان، يكون قد أدم عليه من الدعوة إلى هذا الدين العظيم المبارك، لأنه يتناول القضية التي جاءت بها الرسل أولا والتي وقعت فيها الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم، ليس بين الرسول صلى الله عليه وسلم فقط وقومه، لكن بين الرسل وبين أقوامهم. ولهذا أنا ما أدري كيف يبغض المسلم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ما أدري والله سبحان الله، إلا من أبغض هذه القضية التي جاء بها رحمه الله تعالى. ثم إن هذه القضية لم يقتصر الإمام محمد بن عبد الوهاب فقط على هذا الكتاب، كتاب التوحيد في عرضه، وإنما ذكر لهذا الكتاب أخوات أخرى من كتب عظيمة مباركة. فهذا كتاب التوحيد، وهذا كتاب كشف الشبهات التي تورد أيضا من القبوريين حول هذا الكتاب المبارك، حول هذه الأمر المبارك وأمر التوحيد. أيضا صنفه وذكر الشبهات ورد عليها ايضا في طريقة بديعة جدا وعلم راسخ سبحان الله، كتاب كشف الشبهات. ثم كتاب القواعد الاربع وهو مختصر لهذه الشبهات. ثم ثلاثة الاصول للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ايضا في بيان اسئلة القبر. ثم ستة مواضع في السيرة ينتقيها ويوضح معالم التوحيد فيها. ثم الاصول الستة التي عليها مدار هذا الدين. ثم مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه الوثنيون وأهل الكتاب. ثم 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 كتب عجيبة ليست على نسق ومنوال معتاد، إنما رحمه الله تبارك وتعالى جمع قضية في تلك الكتب المباركة التي لا أقول تستغنى عن ورقة واحدة، والله حتى رسائل الشيخ الشخصية اللي تعد ورقة أحيانا، تعد صفحة، تعد نصف صفحة، ومع ذلك تحوي العلم الغزير هذا الرجل الذي عاش لهذه القضية المباركة. ومن هذه الرسائل المختصرة رسالة نواقض الإسلام، فهذه رسالة أيضا جمع فيها أهم تلك النواقض. وترى بعض الناس سبحان الله، شوف هذا اللي يدعى ولا أنصح حتى بالدخول عليه، لكن اعرفوا اسمه حتى لا تفتحوا ملفاته، رجل حاقد جاهل منحرف ضال عقلاني، يسمى ويدعى صلاح أبو عرفة. هذا الرجل جالس سخر كل كلامه في الصد عن محمد ابن عبد الوهاب وشيخ ابن تيمية وكذا، ويريد ان يفهم الكتاب والسنة هو مباشرة، ويريد أن يقطع هذه الصلة على الأمة من سلسلة الآئمة الصالح، لا سيما ابن عبد الوهاب. يقول هذا الرجل النجدي، ما يقول الشيخ محمد، لا، النجدي، قال النجدي، هذا النجدي اللي هو محمد ابن عبد الوهاب ينتقد، يقول لك هل دليل إن في حاجة اسمها النواقض الإسلام عشر؟ من أين جاء به نواقض الإسلام عشر؟ ومن أين جاء بأن التوحيد هو مثلا التوحيد وفرض الله بالعبادة، وهذه من أين جاء بهذه الأشياء؟ نريد نصا يقول هذا الكلام. فرجل ضال منحرف، فأنا ما أدري كيف ينتقد الإنسان ويطعن رجل عرف وشم ما في القرآن من قضية التوحيد العظيمة المباركة وعرف أهميتها، ثم إنه يطعن في هذا الإمام المجدد. هذا علامة الزيغ. فإذا رأينا الرجل يطعن في الإمام محمد بن عبد الوهاب أو في شيخ الإسلام ابن تيمية أو في إمام أهل السنة الإمام أحمد، إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من هؤلاء فاعلم أنه على انحراف، واعلم أنه على ضلال، واعلم أنه على غواية شديدة. نعم. نعم، وكان بأمر أو كان بنصيحة من زوجة الإمام محمد، وأنه عليك بهذا الرجل، فإن هذا الرجل غنيمة، غنيمة ساق الله عليك. وفعلا كان، فما كان محمد بن سعود إلا أمير على مكان ما، لكن سبحان الله رفع الله عز وجل له الراية، وكان هذا الرجل محبا، ليس أقول رئاسة وولاية وكذا وإمارة، وإنما قذف الله في قلبه محبة الشيخ محمد ومحبة منهج الشيخ محمد، وعاش ظهره ينافح عن الشيخ محمد ونافح عن قضية الشيخ محمد، ثم أبناؤه من بعده عاشوا هذه القضية وجردوا السيوف من أجلها وراسلوا الناس في الجزيرة بهذه القضية، قضية التوحيد. والدولة كما يقال العثمانية نائمة، ما كان لها سلطان أصلا على هذه، لكن لما عظمت هذه الدعوة وقويت هذه الدعوة هنا بقى تحرك محمد علي وإبراهيم باشا للقضاء على هذه الدعوة. نعم.
قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله،
فيقول الإمام محمد صلى الله عليه وسلم غفر الله لنا للقارئ، أي نعم. نعم.
قال: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأقول قوله رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، هنا عدة مسائل.
المسألة، نعم، النسخة المعتمدة في هذا: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. هذه النسخة المعتمدة، أن من أعظم نواقض الإسلام 10، وهذه أصح، لأنه ليس فيها حصر النواقض في 10، وإنما هذه أعظم النواقض، أن من أعظم نواقض الإسلام 10. نعم.
قال: المسألة الأولى في النواقض: النواقض جمع ناقض، والناقض هو حل المبرم حسا كان أو معنى بتغيير هيئته إلى هيئة أخرى مضادة أو مخالفة لما كان هذا الذي عمد إلى نقضه. فمن أمثلة النقض الحسي: نقض الحبل أو نقض الشعر، وهو تفكيكه وجعله مرسلا بعد أن كان ضفائر أو جدائل.
هذا معنى النقض، فنقض الشيء يعني غير هيئته وفكه فلم يتركه على حاله الأولى، منها نقض الضفائر أو الجدائل. نعم.
قال: ومن أمثلة النقض المعنوي نقض العهد
النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تكون من في جنابة أو حيض، هل تنقض رأسها وشعرها؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يلزم ذلك إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها. نعم.
قال: ومن أمثلة النقض المعنوي نقض العهد والميثاق، فمن عبث بميثاق حرفه عن وجهه أو أزاله يقال نقضه، تشبيه لما كان معنويا بما كان حسيا.
نعم.
والإسلام المراد به الإسلام الشرعي.
نقض العهد. نقض العهد يعني خرج عنه ولم يلتزمه وغير ما كان فيه، مثل نقض الحبل وفكه وكذا، نقض الشعر فكه، كذلك نقض العهد يعني تحلل منه ومن بنوده، قال نقض العهد. فنقض الإسلام كذلك، أي يكون خرج عنه إما خروجا كليا وإما خروجا جزئيا، يخرج عن بعضه بما لا ينقض أصله فيكون عاصيا، أو يخرج عنه بما ينقض أصله فيكون كافرا. فلهذا عندنا الردة. وما معنى الردة؟ أن يرتد على عقبيه، وأن يترك ما كان يعتقده، وأن يأتي بشيء يخرجه عن ملة الإسلام يرتد به. فلا الإسلام حصانة بمجرد أن تشهد الشهادتين وتأتي بالأركان حصانة لك وتبقى عليه ولو أتيت بأي ناقض، لا. ولكذلك السنة حصانة لك، فلا توصف ببدعة بعدما وصفت بالسنة. فقد يوصف الإنسان بالسنة ويكون شيخا يدرس السنة، ثم بعد ذلك يوصف بالبدعة. لماذا؟ لأنه نقض السنة التي كان يدرسها. فليس باللازم في المبتدع أن يكون مبتدعا منذ أن ولد، لا، قد يكون الإنسان على السنة، يقال هذا شيخ سنة ويدرس سنة، ثم بعد ذلك ينقض هذه السنة ويخرج عن هذه السنة وينكر ما كان يعرف، هذا تبقى له حصانة السنة؟ لا. ولهذا يا إخواني لا يجوز للإنسان أن يستدل بحال سابق أو بتزكية سابقة، انتبهوا، لا يجوز الإنسان أن يستدل بحال سابق لشخص، يقال هذا شيخ كيف مبتدع، هذا عاش ظهره كيت وكيت 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 وكيت، أو بماذا، أو بتزكية، فلان زكي من المشايخ، فلان كذا فلان كذا إلى آخر ذلك، فكيف تبدعون شخصا؟ هذه تزكية، زكاه الشيخ فلان، زكاه الشيخ علان. التزكية يشترط لها شرطان، التزكية تزكية العالم حتى تنفع يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تكون هذه التزكية قد وافقت محلا صحيحا، يعني كانت التزكية هذه مطابقة في عين واقع، لأن قد يزكي الشيخ بناء على ما يصل إليه ويجهل كثيرا من أمور الإنسان، فلا تكون التزكية هذه مؤثرة إلا إذا طابقت ماذا؟ إلا إذا طابقت واقعا صحيحا، إلا إذا طابقت واقعا صحيحا. ولو زكاك من؟ طيب الشيء الثاني، ألا يأتي المزكى بما ينقضها، ألا يأتي المزكى بما ينقضها. فلو أنه زكاك عالم وهذه التزكية صادفت محلا فعلا صحيحا، ثم إنه بعد 30 سنة بعد 20 سنة نقصت على عقبيك وعدت تنقض ما كنت تبنيه، فهل التزكية الأولى تكون حصانة؟ لا، التزكية الأولى كانت على واقع طابقته، ثم الآن تغير هذا الواقع، إذن تغير الحال، فلم تعد تلك التزكية السابقة مطابقة لواقعك الآن ولحالك الآن. يبقى شرط في التزكية إذن أن يحصل أمران، الأمر الأول أن توافق التزكية ماذا؟ المحل الصحيح. الثاني ألا يأتي المزكى بناقض لهذه التزكية فيكون مرتدا عن السنة أو خارجا عن السنة. فكما يرتد الإنسان عن الإسلام يرتد كذلك عن السنة، فلا تبقى بقى حصانة، أنا مسلم أشهد الشهادتين وأصلي وأصوم وأزكي وكذا، كيف يقال المرتد؟ إن أتيت بناقض من النواقض وقامت الحجة عليك وتغفرت الشروط واندفعت الموانع، نعم كذلك السنة. فلهذا لا يجوز أن يقال مثلا شيخك منحرف، شيخ مبتدع، تقول كيف شيخ منحرف ومبتدع، هو الذي درس البدعة والسنة، هو الذي درسك، أنت عرفت السنة إلى من الشيخ هذا؟ نسيت نفسك، نسيت نفسك، أنت ما عرفت شيئا، نسيت دروس مسجد مش عارف ايه شيخ ابن تيمية ومسجد الألباني زمان، فاكر 20 سنة لما كان الشيخ اللي درسك كنت ما تعرف شيئا، او كنت اخوانيا او كنت تبليغيا والشيخ درسك وعلمك وكذا. طيب كل هذا على عينه وعلى الرأس ما في مشكلة، لكن المهم احنا نتكلم عن الشيخ اليوم، الشيخ الان، الشيخ الفتنة، الشيخ المحنة، يبقى انت تتكلم عن هذا. ولهذا قال بعض السلف لو عرف احمد لما قيله ينتقد رجلا فقال قيله ان احمد يزكي او كذا، فقال لو عرف احمد ما عرفنا لقال مثل ما قل. ولهذا مسألة جرح التعديل اخواني لابد من جمعها، فقد يقول العالم قد يصدر عالم تزكية وقد يصدر اخر ضد ذلك، فننظر الى الترجيح، ننظر الى من وافق الحق بدليله. فهناك نواقض للإسلام وهناك نواقض للسنة. نواقض الإسلام التي تخرج من الإسلام من أمثلتها هذه العشرة، 10 نواقض، نقض إسلامه فصار مرتدا عنه، ما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن في ردة، والنبي قال من بدل دينه فاقتلوه، إذن هناك من يبدل دينه، هناك من يبدل دينه، يبقى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ومع ذلك ليس بالمسلم. ليه؟ لأنه على نواقض، لأنه على نواقض. كذلك هناك المرتد عن السنة، المرتد عن السنة يعني يكون على السنة ويدرس السنة ومع ذلك يأتي بنواقض لها، فلا ينبغي الإنسان ماذا أن يبقى أسيرا شهرة شيخ أو كان شيخا يدرس السنة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. قد يكون الشيخ على السنة، قد يكون الطالب على السنة، ثم بعد ذلك ماذا ينقص على عقبيه. ولهذا فإن الإنسان في حاجة إلى الهداية وأن تحصل له ابتداء ثم يثبت على ذلك إلى الممات. ولهذا لا تأمن على نفسك أبدا أبدا، وإياك تجامل نفسك يا إخواني. نصيحة لنفسي والله أنصح بها نفسي قبل إخواني، والله أنصح بها نفسي. تعرف أفضل واحد ينتقدك وهو حريص عليك يخاف عليك إن سمعته أنت، أنت والله، أنت والله. أظن ده غير متهم بقى، هذا غير متهم، نفسك هذه غير متهمة فيك، نفسك غير متهمة. لا 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 أنا كذا كذا، لا ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، لا أنا فعلت، أنا قصرت، أنا من هنا أتيت، أنا من هنا كذا. لا لا ينبغي فعل هذا، لا 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 ينبغي أن أقول، ينبغي أن أعمل. لا يا نفسي الدليل، لا يا نفسي الإمام، لا يا نفسي الديوان السلفي، لا يا نفسي، لا لا لا. أفضل من ينتقدك أنت، وأصدق وأدرى، لأن هذا الناقد هو من عرف ظهرك وبطنك. إنما أي ناقد، أي واحد ينتقد إيه، لأن هذا المنتقد أقصد، لأن أي واحد ينتقدك ينتقدك بظاهر، لكن يعرف دوافع هذه الأمور مين، ما أحد يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ثم أنت. فإذا هذا إذا وفق الإنسان إلى النفس اللوامة، إذا وفق الإنسان إلى الصدق، والله يا أخواني لن يبقى فيك شيء لانتقاد أحد، إلا أن يكون شيء تجهله أنه من النواقض وأنه من المخالفات فيهتدي إليها غيره بس. فإذا وفقت للنفس هذه، ولهذا لا تجاملها أبدا، لا تجامل نفسك أبدا، لا تسير مع نفسك بالرغبات، لا تأتي بالشمع. أيوة بس هو غلطان برضو، هاب يا أخي، تأتي بالمثاليات، هاب يا أخي أن أنا أخطأت، بس كان يبقى هذا، هاب يا لا، أنا بدل ما أقول هذا أقول لماذا أخطأت. هو عنده حق، هو عنده حق. طب لو زاد من ينتقدك تقول هو زاد، اه بس انا برضو السبب. شوف شوف الفرق، يعني حتى لو زاد من ينتقدك بس انا السبب، انا السبب، يعني انا فعلا كذا كذا كذا، وهذا الاخ من غيرتي وكذا، فالله يغفر له، انا فعلا السبب. لا تعال بقى انت تكون زيد، انت زيادة كبيرة في المخالفة، لا تقول لنفسك ماذا، وهب انني، هب انني يا اخي كذا يفعل معي كذا وكذا، لا. فلهذا أفضل من ينتقدك ومن يدلك على عيوب نفسك علمية عملية مسلكية كذا هو أنت، بشرط ألا تكون مجاملا لها. لو جاءت نفسك تقول لا بس انت اوعى اسكتي بعيد عني، لا 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 انا متورط انا غلطان، لا فعلا انا غلطان انا قصرت انا قصرت انا من الظالمين لانفسهم. قالتها عائشة رضي الله عنها الظالم لنفسه، قالت عائشة يا رسول الله اهم الذين والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة اهم الذين يصلون يصومون وكذا؟ قال لا يا ابنة الصديق. اهم الذين يسرقون ويزنون وكذا؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون وكذا ويخشون الا يتقبل الله منهم. دائما هذا تقوله، لو نادى مناد بان هذا المشهد في عرفة قد غفر له الا رجل لظننت انه انا. كل الناس يدخل الجنة الا واحد لظننت انه انا. دائما الانسان كفى من آل الخطاب برجل، ليتني انجو لا لي ولا علي. شوفوا الحس، ها، لهذا ارتقت تلك النفوس. فخذوا يا اخواني الفائده دي، خذوا هذه الفائده، خذوا هذه الفائده. اياك تبرر نفسك، كن شحيحا بخيلا مشاكسا لنفسك، لنفسك تاتي نفسك ان فعلت الطاعه انت فعلت انا فعلت ماذا؟ ائمه اعظم مني، انا اين اذهب انا في من فعل؟ أين أنا ممن؟ فدائما تضغط عليه حتى لا ترى نفسه. طب وإذا قصرت؟ أنا لأن قصرت، لا بس برضو لك عذر، يعني يا مناس قصروا، يعني شمعنا ما هون على نفسك. فدائما لا تجامل نفسك، أنا أخطأت، أنا من هنا أتيت، أخي هذا لما انتقدني هو صحيح شد عليه شوي، هو شد وزاد صحيح وكل شيء، بس أنا السبب، أنا الذي أعطيت، لكن لا ينبغي أن يفعل كيت وكيت وكيت. زي الإنسان مثلا لو جي مثلا ماشي، مثلا افترضنا زي ما كان واحد صغير كده، طيب أنت ماشي في الشارع كلب نائم ما له علاقة بأحد، لا لازم تيجي جنبه تضربه بالطوبة ولا تضربه. طب خلاص ماذا صنع فيك الكلب؟ طب أنت السبب. هنيجي بقى لصاحب الكلب، ليه أنت سايب الكلب في الشارع؟ مش دي القضية، أنت أصلا ليه رايح للكلب أصلا؟ ليه رايح للكلب؟ يبقى لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك. كان الواحد يجد الكلب في الشارع، يجد الحمار واقف، لازم تروح عند الحمار. طب رفصك الحمار، رفصك ليه رايح له؟ فنفس المسألة يا أخوان، لوم نفسك. والله يا أخواني أقسم بالله هذه الفائدة لو استقرت في نفوسنا لما بقي عليك ما ينتقد إلا الشيء اليسير ويكون بجهلك. والجاهل هذا من أعظم الناس الذين ينبغي أن تشملهم رحمته الداعي إلى الله. جاهل لأنه يتحرك إلى الله ويريد حقا يلتزمه، ولكن جاهل الشيء. ولهذا اصبر على الجاهل، إنما المعاند المعارض إذا بلغت الحجة هذا عامله بما يستحق، إنما الجاهل اصبر عليه، اصبر على الجاهل، علمه الذي يريد الحق لكن خافي عليه. يا جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم حيث ورأي في الصحيحين صلى، ثم جاء النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ورجع الرجل يصلي. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثا قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صبر. معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم لما جاء وتكلم في الصلاة قال بأبي هو أمي ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا آخر، إنما قال إن هذه الصلاة لا أستحفى شيء من كلام الناس. الرجل الذي بال في المسجد، بال في المسجد، غير يبتدع في المسجد، بال في المسجد لا تزرمون، لا تعالى أنا أشيل أنا الذنوب وأصب، لأنه رجل جهل الحق في هذه المسألة، جهل ماذا يصنع في هذا الأمر، ظن أن المسألة جائزة. لكن هذا الذي يبتدع على منبره هذا يمنع، هذا مسجد قد يغلق لأنه يؤصل البدع والضلالات. إنما الجاهل الذي خفي عليه الحق، كلنا ذاك الرجل الذي يجهل، والناس يتفاوتون في الجهل والعلم، فالجاهل يرفق به، إنما المعاند المعارض هذا شيء شأن آخر. فإذا حسبت نفسك محاسبة عظيمة وقمت على ذلك، ولهذا كان من منهج سلف الأمة محاسبة النفس، يحاسب نفسه و ينتقدها، لا أقول كل يوم بل كل موقف، أنا قسوت في هذا، أنا ترخيت، أنا ليه أكلم هذا الرجل وهو من أهل البدع وكلمته كثيرا، ليه أنا ضحكت معه اليوم، أنا ما كان ينبغي أصنع كذا، أنا كان وهكذا. أنت ممثل للسنة، يا ترى اليوم أنت مثلت السنة تمثيلا صحيحا؟ فالشاهد يا أخوان أن الإنسان لو حاسب نفسه، حاسب نفسه وكان صادقا معها، لا تجاملها أبدا، لا تجاملها أبدا، لا تجاملها، إنما انتقد، حينئذ بإذن الله لن يبقى لمن ينتقدك، لن يبقى له شيء إلا شيء أنت جهلته من دين الله سبحانه وتعالى. فهناك إذن ردة عن الإسلام، وهناك ردة عن السنة، وهناك ردة عن الطاعة إلى المعصية. بعض الناس كان صلي وصف الأول وكان مطيع، فجأة شرب الدخان، عكس النساء، ترك المحافظة على الصلاة. أظن نعرف كثيرا من هؤلاء، نعرف كثير من هؤلاء، كان في يوم من الأيام أصحاب الصف الأول، كان في يوم من الأيام على طاعة، كان في يوم من الأيام كذا، تشوف اليوم حلق ذات مش ده الأخ، هو ده الأخ، ما ليه اللي حصل؟ نسأل الله السلام والعافية، صار ما أدري إيه، لبس الإفرنجي وصار الدخان، دخان تسلم عليه تشم رائحة الدخان، سبحان الله. فالردة إذن قد تكون عن الإسلام، وقد تكون عن السنة، وقد تكون عن الطاعة. فالطاعة النافعة ما ثبت عليها الإنسان، والسنة النافعة ما ثبت عليها الإنسان، والإسلام النافع ما ثبت عليه الإنسان إلى الممات. ولهذا أخواني العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، ليست العبرة بالبدايات فقط، إنما العبرة بالخواتيم والنهايات. ولهذا قالوا من كانت بداياته محرقة كانت نهايته مشرقة، سن يتعب ويصبر وكذا، إن شاء الله سيهدى. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى العبرة ليس بما أنت عليه الآن، العبرة بما تموت عليه. ولهذا قال الرجل لولده لما كان ولده حزينا وإنه مات صاحبه لي، قال مات على السنة. شوف يا أخواني، شوف السلف ما عندهم إلا السنة، السلف ما عندهم إلا السنة. والله يا أخواني كنت مع رجل بأمس ليلا، ويعني عنده بقى مسألة السلطان أو وزراء وإزاي والمسافات والتباعد، روحوا شوفوا ما أدري إيه، روحوا شوفوا ملاعب الكرة، روحوا شوفوا مش عارف مباراة إيه، الأشياء هذه. ناس طبعا سكت، ومثل هذا هو في خير، لكن يعني بعيدون عن السنة طبعا، لا تعلمون أصولها. أو والله يا إخوان ويشتط غضبا، وأنا أترك كأني ما أعرف شيء، وأترك حتى أنا الكلام. قلت له يا أخي لو فتحت باب للانتقاد في أي شيء داخل مسجد، هتاخذ مسافات، تاخذ كمامات، تاخذ كذا كذا، لو نظرت المسألة هتقول المترو، وهتقول مباريات، وهتقول صدرك هذا بيغلي. يا أخي بارك الله فيك، إننا يعني قوم ننضبط بشيء اسمه السنة، فلا تقص هذه بتلك فيضيق صدرك، أنت شيء واحد فقط. إذا صدر الأمر من ولاة الأمور تعبدنا، لا لولاة الأمور انتبه، بل تعبدنا لله بسمع وطاعة. وما علي أن يقع خلل في ألف باب وأنا مطالب، فالذي أوقع الخلل هذا يحاسب عليه، لكن أنا مطالب بالباب. والله أقسم بالله يا أخوان لسه بقول له هذا، الله أوقع في قلبه، فطاعتنا لله عز. أو قال خلاص الشيخ لا تتم، عرفت خلاص، عرفت يعني الباب هذا هو النقص عنده. لذلك حينما تنظر خصوصا يا اخوان في مسائل ولاد ومسائل كذا، اذا نظرت بكل منظور من غير سنة والله لن تهدى، لن تهدى، وسيشتعل صدرك. وبهذا كانت الخوارج، وبهذا لبس الحزام الناسف، وبهذا قتل الأبرياء. ليه؟ سمح، سمح لهذه الأشياء أن تعمل في النفوس. ها ظلم، هذا تعدي، هذا كذا، ولماذا سمح لهذه، فتمكنت من قلبك. حين تمكنت من قلبك أججت فيه نار الخروج ونار المنازعة ونار التمرد، فلبس الحزام وصنعت القنبلة. ولو أن الإنسان عالج أمره أولا بالسنة لانشرح صدره ولم تثل أمر الشارع. يا إخواني، نحن في أمور ولاة الأمور بنستمع لمن؟ أطيع الله، أطيع الرسول، ثم أولي الأمر، الذين أطاعوا الله والرسول. فنحن ننظر إلى أولي الأمر بإيه؟ بطاعة الله ورسوله. فحينما أتي أنا الآن أدخل المسجد، أنا ما أبحث مسألة، أي مسألة، غير أنني ألتزم وأتربى على هذا الأمر. أنا لو صليت وراء إمام بيخفف لا يمكن أتخلف عنه، صح يا إخوان؟ لو أنا صليت في جماعة إمام بيسبح تسبيحة واحدة، هسبح ثلاثة وأربعة وأتركه؟ ولا إنما جعل الإمام ليتم به، كما قال النبي في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. وأنا قادر على القيام، شوفهم، أنا قادر على القيام لكن أصلي قاعدا. لو سبح واحدة قال الله أكبر، أقول الله أكبر. لو أنا تأخرت خالفت، لو أنا سبقت خالفت، سويت خالفت، بقيت رابعة تابعت. شوف أحوال المأموم مع الإمام إيه؟ مسابقة حرام، مساواة حرام، تأخر حرام، متابعة سنة. متابعة، وما الفرق بين التأخر ومتابعة؟ ما الفرق بين التأخر ومتابعة يا إخواني؟ ها؟ تأخر يكبر وأنت ما تكبر، سمع الله من الحمد وأنت تسبح ما تتابع، يبقى التأخر عن المتابعة. إنما المتابعة كبر فكبره، ركع فاركعه، سجد فاسجد، قال سمع الله لمن حمد قل ربنا ولك الحمد، دي متابعة. يبقى إذن ما الحال الذي يوافق السنة مع الإمام يا أخواني؟ حالي وأنا مع ولاة الأمور كده، هذا الحال الذي يوافق السنة، المتابعة، ما لم يأمر بمعصية. فالذي يصبرني، الذي يصبرني، الذي يجعلني قرير العين منشرح الصدر مطيعا لربي سبحانه وتعالى، السنة. إنما لو فتح، ولهذا لما نيجي نناقش يا أخوان الناس، بارك الله فيكم، الناس في مسائل ولاة الأمور، اوعى تفتح بقى ملف ايه فعل وراح، تم راح، تم جاء، تم تم، لا 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 لا, لا. دل هذا الإنسان المخالف، دل على السنة مع ولاة أمور، وإن جار، وإن جار. احنا منهج السنة يبدأ من جور إمام، يبدأ من ظلم ظالم. ماذا أنا صانع معه مع هذا الظلم والجور؟ في الشاهد هناك نواقض للإسلام، هناك نواقض للسنة، هناك نواقض للطاعة، فاحذر هذه النواقض، ولا بد من محاسبة نفسك المحاسبة الشديدة. نعم نعم نعم، ماذا؟ نعم، شو لو الأظهر في الرجل لما حزن ولده على صاحبه، فقال له أبوه هل مات، هل صاحبك هذا مات على السنة؟ قال نعم، قال لا تحزن عليه، ما تحزن، أو كما قال رحمه الله. نعم. يا علاء مات على السنة، خلاص جاءت بكل ما يكون من أمور ينبغي أن تثبت، ونقى وترك كل النواه. مات على السنة، كلمة السنة مات على السنة، فلان على السنة يعني على خصاله كلها، لأنه لا يمكن أن تصف بالسنة إلا إذا كان على خصاله، لا يمكن. أو يكون رجل مات على السنة كيف؟ آخر كان على غيرها، ثم إنه تاب وأناب وتبرأ مما كان، وتبرأ مما كان. نعم.
كلمة ابن القيم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى،
قال مات على السنة، قال فقد مات على الخير كل، أو كما قال مات على الخير كل، فمات على السنة مات على الخير. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين تحت فصل تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها، قال وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي عالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب.
القيم يقول الذي يعالج نفسه بإيه؟ برياضيات وخلوة وأشياء من عنده، يقول كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، يعني أنا أشعر بكذا أو ما أروح أجيب من الصيدلية أي شيء كذا، والثاني يجيب كذا، أنا شعر بصداع وأروح أجيب ما أدري، يعالج نفسه ولا يدري العلة تكمن في ماذا، وقد يضر نفسه لكن لأنه قد يأخذ دواء على خلاف ماذا، على خلاف ما عنده. نعم.
قال وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الإنقياد والتسليم لهم، والله المستعان.
يبقى إذن عالج نفسك كما تعالج نفسك في الأبدان بالأطباء، عالج نفسك وقلبك وما عندك بالأطباء، أطباء القلوب الذين جاءوا بعلاجها ودوائها الناجع النافع، وهم الرسل والأنبياء بالوحي. فمن عالج نفسه بالأثر صار على الأثر، من عالج نفسه بالأثر صار على الأثر، أثر السلف الصالح. وأما من وكل نفسه إلى رأيه هلك. نعم.
قلت لأبي عبد الله من مات على الإسلام والسنة مات على الخير، قال اسكت بل مات على الخير كله.
بل مات على الخير كله، من مات على الإسلام والسنة مات على الخير، قال أحمد اسكت بل مات على الخير كله. نعم. نعم. هو لابد أن تعالج نفسك بالأثر، لازم هي لها مراد، لا ما تخطب شيء، أنت لست مؤهلا، أنا ما أدري، أترك هذا كذا كذا، هذا أيضا من درجات وسائل الشيطان مع الإنسان بحيث يثبط عن الخيرات، لأن الإنسان لأن الشيطان له مدخل مع كل أحد، يأتيك ماذا من باب وسوسة، من باب ورع، من باب أنا من أنا كذا، أنا خلاص إمامة مسجدي سأتركه، خطاوة سأترك، من الذي قال لك هذا؟ إنما أنت إمام مقصر؟ نعم، إذن أصلح تقصيرك، مش أنا من أجل ورع أترك إمامة، من أجل ورع أترك منبرا، لا، أنا أترك مخالفة على منبر، أنا أترك مخالفة في محراب، أنا ما أترك منبرا أو محرابا أو دعوة، لا، إنما إذا كنت أنا مؤهل لهذا ثم جاء الشيطان يقول من باب ورع من باب، لا، أنا أعلم أن الآن بيحولني من مقام إلى مقام، فلهذا يكون الإنسان يقظا مع الشيطان، لأن الشيطان له مداخل طارة من جهة إفراط وطارة من جهة ماذا؟ تفريط. نعم.
قال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى: والإسلام المراد به الإسلام الشرعي الديني لا الإسلام الكوني القدري
الذي هو الاستسلام للأمور الكونية أو لما خلقه الله عز وجل، ما خلق الإنسان عليه وطبع عليه، أو استسلام لأوامر الله وقضائه وأحكامه الكونية القدرية، إنما إسلام شرعي وليس الاستسلام الكوني. نعم.
قال: فإن هذا الأخير جاءت به النبوات لتقريره إجمالا، وهو وخلاصة ذلك أن يعلم العبد أن كل شيء بقدر الله وقضائه، ومن ذلك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأما الإسلام الشرعي الديني فهو الذي جاءت به النبوات والرسالات بالدعوة إليه وبيان أصله، فمن استجاب لهم
اللي هو يسمى العلماء الحجة الرسالية، يعني أن الرسل جاءت بما فيه حجة على الناس تسمى بالحجة الرسالية، وهي الموجودة في قوله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
فمن استجاب لهم، أعني للأنبياء ظاهرا وباطنا، كان مؤمنا، ومن استجاب لهم في الظاهر دون الباطن فهو منافق، ومن استنكف عن الاستجابة للنبي كان كافرا. الإسلام الشرعي حده هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة
من فمن استجاب لهم على الأنبياء ظاهرا وباطنا كان مؤمنا، ومن استجاب لهم في الظاهر دون الباطن هذا كان منافقا، ومن استنكف على استجابة للنبي كان كافرا. يبقى عندنا الناس ثلاثة: الأول من أسلم ظاهرا وباطنا فهذا المسلم المؤمن، والثاني من أسلم ظاهرا و كفر باطنا دون الباطن فهذا المنافق الذي يأتي بالإسلام الظاهر لكنه في قلبه ماذا؟ في قلبه كافر. الثالث من استنكف ظاهرا وباطنا فهذا هو الكافر. فإذا عندنا المسلم المؤمن يقابله الكافر، بينهما ماذا؟ المسلم المؤمن الذي أتى بالإسلام ظاهرا وباطنا يقابله الذي كفر ظاهرا وباطنا، بينهما ماذا؟ المنافق الذي اجتمع فيه أمران، أما ظاهره فوافق فيه المسلمين، وأما باطنه فوافق فيه الكافرين، فهذا كافر ولا يشفع له إسلامه في الآخرة. إنما في الدنيا جارت الأحكام عليه فقط، جارت بهذا الإسلام الظاهر أحكام الدنيا عليه، فهو له مع المسلمين وعليه مع المسلمين، لكن عند الله هذا كافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم.
قال: والإسلام الشرعي حده هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
نعم، هذا تعريف الإسلام كما عرفه أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ما الإسلام الشرعي؟ الاستسلام لله بالتوحيد، لا بد من التوحيد وإلا ما تكون مسلما، والانقياد له بالطاعة، فمن لم يطع وترك الطاعة كلها ولم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. والبراءة من الشرك وأهله، أي فمن كان على الإسلام وعلى الطاعة لكنه لا يتبرأ من الشرك ويعتقد أن من أتى بهذه الأشياء فإنه لا يخرج عن الإسلام فهذا كافر، أو اعتقد هذا ولكنه يواليهم وكذا موالة يعصي الله عز وجل بها فهذا عاصي. فشيخ الإسلام وضع ثلاثة أمور في بيان الإسلام الشرعي، ما أجلها وأعظمها، ما أجلها وأعظمها، جمعت بين النفي والإثبات، وهي تطبيق لقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تعريف شيخ الإسلام جمع بين هذا وذاك، فقال: الاستسلام لله بالتوحيد، طيب لازم ذلك الانقياد له بالطاعة، طب هذا جانب الإثبات، وجانب النفي البراء من الشرك وأهل، أي فمن أتى بهذه الأشياء ولم يتبرأ من الباطل فلم يكفر بالطاغوت، يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال لا إله وكفر بما يعبد فقد حرم ماله ودمه. إذا متى حرم المال والدم؟ إذا كفر بما بالطاغوت، إنما يقول لا إله إلا الله وفي نفس الوقت لا ينكر من أشرك على من أشرك ويرى أن هذه لا تخرج من الإسلام ويرى أن هذه جائزة ويرى أن هذه كذا، لا هذا كافر، لا هذا كافر. ولذا لو جاء المشرك نفسه عابد الصنم لو قال أبو جهل لا إله الله وهو على ما هو عليه لم يتبرأ من الشرك ولم يعتقد بطلان هذا، هذا يصح إسلامه؟ ما يصح إسلامه، لأن لا إله الله لم توافق محلا. إنما لا إله الله نفع ماذا؟ أن يكفر بهذا. فإذا كفر بالطاغوت وقال إلى الله هذا المسلم. إنما يقول لا إله الله مع عدم الكفر بالطاغوت لا، هذا ليس بمسلم. لكن ده عند الله عز وجل، عندنا لو قالها ونحن لا ندري ما في قلبه هل يكفر بالطاغوت ولا لا، فقالها فنشهد له بالإسلام، نشهد له بالإسلام، لكن عند الله ما يقبل إلا إذا ظهر بقى لنا منه أنه لا يكفر بالطاغوت، فحينئذ نقيم الحجة عليه. فإن أبى كفرناه وقتلنا فإن يكون مرتدا. انتبهوا يا أخوان، بارك الله فيكم من هذا الأمر. من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بالطاغوت بقلبه، ما كفر، ما زال متعلق بالأصنام والأوثان مع كونه مشركا، قال لا إله الله، هذه لغو، هذه ما تنفع، لغو لغو كما لغو، عند الله ما تنفع. طب عندنا شهدنا بالإسلام، يعني لو قالها ولم يكفر بالطاغوت وقال أمامنا ولم يكفر بالطاغوت، شهدنا له بالإسلام، وما تعذك شهدنا له بالإسلام. ولهذا لما قال أسامة يا رسول أنه قالها تعودا، قال هل شققت عن قلبه؟ يبقى البعد ده ليس لنا، إنما لنا ماذا؟ لا إله إلا الله. طيب، وبالتالي يقبل الإسلام ماذا؟ ظاهرا في الظاهر، وأما في حقيقة أمره ليس بمسلم، لأنه لم يكفر بالطاغوت، ما زال أصنام الأوثان هو على ما هو عليه، فقط أضف لا إله إلا الله، لغو، ما تصلح ولا تنفع عند الله، لكن عندنا ترتبت الأحكام عليه. طيب، فإن أظهر عدم كفره بالطاغوت وصحح مذهب المشركين، هذا ناقض، تعال نقيم الحج عليه، فإن أبى فهو المرتد الكافر الذي نقيم عليه الحد. من هنا اعتبرنا هذه الكلمة من وجه، ولم نعتبرها من وجه، اعتبرناها من وجه ايه؟ ها؟ الظاهر، ورتبنا احكام الاسلام له، له ما نستنوا عليه معاصين، ولم تعتبر من جهة ايه؟ حقيقتها عند الله، فهو ليس بمؤمن عند الله، ليس بمسلم عند الله سبحانه وتعالى، فليس لنا الا الظاهر. قالها خلاص، لكن إذا لم يكفر بالطاغوت وقد قالها فهو عند الله كافر. يبقى لابد أن يكون الإنسان مؤمنا بالله كافرا بالطاغوت حتى يقبل الله. فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. طيب لو قالها، مسألة، لو قال لا إله إلا الله وأنا لم أختبره بعد، هو كفر بالطاغوت ولا لا؟ ما الواجب عليك يا مسلم؟ أقبل منه لا إله إلا الله ولا أتوقف حتى أعلم إذا كان كفرا بالطاغوت أم لا؟ أقبل منه لا إله إلا الله، أقبل منه، أقبل منه لا إله إلا الله، إذا قالها قبلتها، ثم أنظر بعد ذلك إذا خرج منه ما ينقضها عاملته بالمعاملة الشرعية هنا. إذا لا تنفع لا إله إلا الله من لم يكفر بالطاغوت، ما تنفع، ما تنفع عند الله، وإن حقن بها دمه وحفظ بها ماله وأخذ أحكام المسلمين، تماما مثل المنافقين، تماما مثل المنافقين. فهذا منافق في الباطن هو كافر، في الظاهر هو مسلم. نعم نعم. لكن إذا قال لا إله إلا الله قبلت، قال لا إله إلا الله ومات وكذا، قبلت منه، قبلت منه ليه؟ لكن تنفعه عند الله عز وجل إن كان صادقا، إذا كان ما هو بصادق لا تنفعه. طب لازم هنا محمد رسول الله إذا قال لا إله إلا الله ومات قبلنا ذلك منه، لكن لو أمامنا هو ينطق الشهادتين، رجل كافر جاء يسلم، فنقول انطق شهادة الله أنا رسول الله. لو نطق بشهادة الله و لم يعتقد محمد رسول الله هذا ما نقبله منه ولا نحكم له بالإسلام، جاء يدخل الإسلام قلنا نقول له انطق شهادتين، ما انطق، ليس انطق شهادة واحدة. لكن إذا قالها وهو معتقد الثانية نفعته عند الله عز وجل. طب لو عندنا نكتفي بلا إله إلا الله وعلى هذا النصوص، فكل صلة الافتفاء إلى الله متضمنة لمحمد رسول الله، كل النصوص، وليس شهادة محمد رسول الله منفصل عن لا إله إلا الله، بل هي من لازمها. إنما الاكتفاء قالها ومات، اللي قالها ومات هذا خلاص نقبلها منه. نعم، كل من قال، مش هذا خاص الرجل، كل من قال يا الله ومات عليه. إنما قال لا إله إلا الله وعاش ظاهرا ما يقول محمد رسول الله، أو قال لا إله، جاء يسلم عندي فأعرض عليه شهادتين فأبى أن يقول شهادة محمد رسول الله، لا، إذا لم يعتقد شهادة أن محمد رسول الله نقض هذا شهادة لا إله إلا الله، فلا تقبل منه لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله. لكن لا يستدل بهذا، يعني يستدل بهذا طائفتين، طائفة اللي هو الاكتفاء بلا إله إلا الله عند الممات، استدل بها طائفتين. طائفة استدلت بهذا الموضع على أن شهادة محمد رسول الله ليست ركنا ولو بشرط في الإسلام، إنما ده واجب، وهذا كلام ما أقبحه، لأن لا إله إلا الله لا تنفع قط إلا باعتقاد محمد رسول الله. فإذا قال معتقدا الثانية خلاص نفعته، وكان مسلما ظاهرا وباطنا، لكن قالها ومات. طيب، لأنه معتقد الثانية. واستدل بطائفة أخرى على عدم ركنية العمل، لأنه قال لا إله إلا الله ومات، أو نطق بالشهادتين ومات وحكم له بالإسلام، فأين العمل؟ فلو كان العمل ركنا فليحكم له بالإسلام إلا إذا أتى بالعمل. هذا أشكل على من يقول مسألة تارك العمل أنه ليس بكافر، لك فين لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الرجل نطق ومات ولم يعمل، ويعطون أشياء كده، شفت ورقة مرة زي الكلمات المتقطعة، طب لو رجل قالها ثم ذهب للصلاة فضربته سيارة فمات، هل يحسب له؟ ما أدري إيه، هل يكون عاملا بهذا ولا إذا كان هو هذا كلها تفصاطة. هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه يحكم له بالإسلام. ثم انظر بالنواقض بقى، جاء العمل ولم يعمل، يبقى ده صار ناقض من نواقض العمل. لكن لا إله الله محمد رسول الله تنفعه إذا قالها معتقدا، لا إله الله تنفعه إذا قالها معتقدا الشهادة مقرا بالإسلام الذي هو عمل، مقرا بالإسلام الذي هو عمل. فإذا قالها مقرا بالعمل، قالها مقرا بمحمد رسول الله، نفعته. فإذا النصوص التي فيها الاكتفاء بلا إله إلا الله ليس معناها أن محمد رسول الله ليست ركنا، لا، بل هي ركن، ولهذا لا تنفع قائلها لا إله إلا الله إلا إذا كان معتقدا إياها، معتقد محمد رسول الله. فإذا جاء عندي يعلن إسلامه أعرض عليه الشهادتين، وليس شهادة واحدة، إن نطق بها نطق بها، كان مسلما وإلا فلا يكون مسلما. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من قال
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وحق الإسلام هذا لم يكن مجملا أو لم يختصر على إجماله في هذا الحديث، فقد جاء بيانه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وليعلم كل مسلم ومسلمة حيال هذا الدين الإسلام أمرين عبث فيهما بعض الجماعات الدعوية الحديثة الضالة، والتي كلها ليست على حق.
لو نقول جماعات الجاهلية أحسن، لأن النبي قال ما بال دعوة الجاهلية، لأن هي دعوية لا إلى الإسلام، بل هي دعوية إلى الجاهلية، قال بدعوة جهرية. ولهذا ما حكم هذه الجماعات الإسلامية الموجودة؟ نقول لا تسميها إسلامية، سميها جاهلية، هذا ابتداء. طيب يا أخوان كيف الجواب على هذا السؤال؟ ما حكم الجماعات الإسلامية الموجودة الآن؟ الجواب صحح سؤالك، فلا تسميها جماعات إسلامية، لأن إضافتها للإسلام لابد أن تكون متقيدة به، والإسلام لا يعرف الحزبية، إذا ليست جماعات إسلامية بل هي جماعات ماذا؟ جاهلية، ولا جماعات دعوية بل هي جماعات جاهلية، إلا أن تقول الجماعات الدعوية إلى الجاهلية، إذا قلت هذا نقبل منك، يبقى حددت دعوتها، لكن إذا أطلقت الدعوة فالدعوة إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا تصحيح السؤال. طيب الجواب، هذه الجماعات جماعات منحرفة ضالة، قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وشيء نكرة في سياق نفي مسبوق بمن آكد أنواع العموم تدل عليهم، لست منهم في شيء أبدا، اوعى تكون مع الجماعات في شيء في شيء في شيء في شيء. فالذين اخترعوا لنا منهاجا اسمه كن معهم في شيء ولا تكن معهم في شيء خالفوا ما جاء في القرآن. طب هات استاذ ابراهيم لست منهم فين؟ طيب الجواب بالآية لست منهم في شيء، هل بهذا يتبين لنا ما حكم التعاون مع هذه الجماعات الجاهلية؟ إذا كان عندهم خير وشر، هل يجوز أن نتعاون معهم في الخير وأن ندع التعاون معهم في الشر؟ نهائيا خالص. ليه؟ الأول ابدأ، لأن الله قال لست منه في شيء، لست منه في شيء، والتعاون معهم في شيء مخالف نص القرآن، التعامل معهم في شيء مخالف نص القرآن، حتى ولو كان خير، حتى لو كان خير، حتى لو كان طعام طعام وكذا، حتى لو كان طعام طعام، حتى ولو كان بناء بيوت، حتى ولو كان بناء بيوت، صدقاتك ما تعطيها لهم يوزعونها، زكواتك ما تخرجها لهم يوزعونها. طيب عندنا بيت مال والقائم أبدا، لست منهم في شيء، شوف الجواب، لست منهم في شيء، يبقى هذا يقطع طريق. ليه؟ لماذا؟ لأن الشيء الذي تتعاون معهم فيه سيسلم إلى أمور. الأمر الأول أنه بتعاونك معهم في الشيء بهذا روجت لهم كل شيء، إذ الناس حينما يرونك تتعاون معهم سيقولون لو كان هؤلاء على باطل ما تعاون معهم فلان. إذن التعاون معهم في شيء يروج لهم كل شيء، التعاون معهم في شيء يروج لهم إيه؟ كل شيء. اثنان، أن هذا يقتل عندك مبدأ الولاء والبراء. كيف تتعامل مع قوم يعادون السنة؟ كيف؟ كيف؟ ولهذا ما خالط رجل ولو زعم السنة مبتدعا إلا خفت السنة في قلب. قاعدة، ما تعاون رجل يزعم السنة، ما تعاون رجل مع صاحب بدعة إلا خفت السنة في قلب. شوفوا والله العظيم يا اخوان، شوف بعض الناس كان من الطلاب، شوفوا يفرغ ردودنا لانه يتعامل مع رجل يلعب على الاوتار. شوف اخذ وصار ينكر ما كان يعرف. السبب ايه؟ مخالطة للزئبقي، المخالطة للزئبقي. يا ابني اتركه يا ابني، مع انه ايه الزئبقي ده سنة برضو، بس سنة سنة صفراء ليست خضراء، لانه ليس على البدعة الحمراء، هو ليس على البدعة الحمراء ولا على السنة الخضراء، السنة الصفراء. عارف السنة الصفراء هي دي؟ في سنة خضراء سنة كاملة،
في بدعة حمراء خلاص خطر. في بقى الصنف هذا اللي هو ايه سنة ودي سنته، انما السنة لا تكون الا خضراء، هذه سنته هو. فهذا سيقتل فيك حس التميز، ولهذا تخف السنة عندك، تلاقي بتكلم في بقى غير التجريح والتبديع، ومتى يبدأ مشغول جدا جدا مسألة ايه المسألة ديت، وعدم الإلزام بالتبديع، وهل إذا بدع وقائم فلان تكلم ليه في حلب تم، فلان تكلم ليه في المقريب تم الشيخ فلان هو هذا رتبته، رتبته المناقشة الإلزام بالتبديع فتاوى العلماء في فلان. طيب انت تعمل ايه في الفتاوى ديت اللي هو الحد، هذا حد ايه؟ حد السنة الحقيقي، فتخيف في السنة. انا لست معه، ولهذا دايما يقول لك، دايما يقول لك في المقالات انت لا تظن بهذا انني، لا تظن بهذا انني، انا لا اظن بهذا انك، انا متيقن انك، انا لا اظن من، لكن انا بظن اصلا. حد قال لك ان انا بظن انك انت خرجت عن السنة او كذا؟ ده انا متيقن انك انت خرجت، انا ما اظن. انا اظن دي رتبة يبني من دي دركة من دركات اهل البدع، دي مش حق، لان الحق قاله تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال، بس الضلال رتب، الضلال لدركات. فالدركة اللي انت عليها ايه؟ زي بالظبط في بؤرة سرطانية، في عندك بؤرة في الكبد هي حوالي ملي في اتنين ملي، طب التاني عنده ايه؟ خمسة سنت في تلاتة سنت، بس انت ايه؟ مصاب بالسرطان، ده سرطان، ده سرطان، فانت مريض بالسرطان. اوعى تقول انا لست مريض بالسرطان، ده هو ملي، يبقى انت لا تفهم، انت مريض سرطان، لكن سرطانك بقى ملي وسرطان غيرك سنتي ما تفرق يا ابني الا في سرعة هلكة بس. فمن اخذ هذا الخط كان نتيجة المخالطة، جل من ميع بسبب المخالطة، المخالطة، فتخف السنة عندك. فلا يجوز التعاون مع اهل البدع والضلالات ومع هذه الجماعات، اولا لان الله قال لست منهم في شيء وانت معهم في اشياء، ولان تعاونك معهم في شيء يفضي الى التعاون معهم في، يفضي الى تمرير كل لهم كل شيء. الامر الثاني انه تخف السنة عندك، خفت السنة، خف ميزانها. الأمر الثالث أنك غررت بغيرك أن يمشي معهم اتباعا لك، اتباعا لك، ولكن رأك رجل واقفا في الصف فقال ما وقف مسلم النصارى لم وقف حق فتقدم فقد اعتقد، نفس المسألة، ولكن رأك رجل تمشي معهم فقال ما مشى معهم هذا إلا وهم على حق فتقدم فاشترك معهم. انظروا الى ها العالم اللي بجل صاحب البدع البقلاني، فاخذ عنه العلم وتركت السنة. يبقى هذه ابتداء الشيخ يقول هنا عبثت فيما بعض الجماعات الدعوية الحديثة الضالة، هذه جماعات جاهلية او الدعوية الى الجاهلية. انما هم ليه احنا نبهنا على التنبيه؟ اقول لك ليه نبهنا، ما هو الواقع بيفرز لك حصانة، يعني أشياء تتحصن، لأن قوما خرجوا فقالوا فرق بين الفرق الضالة والجماعات الدعوية، وكلمة جماعات دعوية يقصدون بها هذه جماعات في الساحة تدعو إلى الله، الخلاف بينها ليس في الأصول بل في وسائل الدعوة، في وسائل الدعوة. لهذا مصطلح جماعات دعوية يعني عندنا منهجا، من هنا لابد من سد الايه الباب، فلهذا إذا العالم قال جماعات دعوية والشيخ يقيد الضالة الضالة، لكننا هنرجع خطوة وفقنا على الضالة دي، لكن نرجع خطوة حتى نسد الباب. ما احنا عارفين، والمثل بيقول الباب اللي يجيب لك منه الريح سد واستريح. احنا لقينا ان كلمة دعوية ولا ولدت فكرا عندنا، فلابد من كمان ها نجيب الدعوية نشيلها كمان ونخليها جاهلية، يبقى جاهلية ضلة تمام كده العمل تمام خلاص، استأصلنا ايه الطحال. وكان في بعض اورام جنبه كده كمان جبنا ديت، وكانت الزايدة بالمرة من فجر شلناها، ويبقى قراب بطنك يا ابن نضيفة كده تمام كده تمام. واحنا فتحنا نجيب الطحال فطلع الزايدة وطلع كده، شلنا كله عشان ننظف الايه البطن. انما نخليها ضلة ونسيب دعوية هيحكمونا ليه ضلة وهي دعوية ليست فرقا. فأحدثوا الفرق بين فرق وجماعات دعوية، وده اللي قاله يعقوب كما سمعتم، وده اللي بيقوله الحويني، وده اللي بيقوله الحزبيون اليوم. هذه ليست فرق النارية وإنما هي جماعات دعوية. شفت يا محمد من فضائل محمد، محمد عوض من فضائله بيقول لك انا ما كنتش اصلا على الاستقامه، يعني في سنه عاد اول الحمد لله ما استقمت، لا اعرف لا سمعت فلان ولا علان ولا رحت جماعات ولا شيء، انا اول ما استقمت على المنهج ده الحمد لله. فده من فضائل محمد، اطفى اولى ما خدش كعب داير ما خدش كعب داير ها وان كان يا محمد خلي بالك كعب الداير ده بينفع برضه، فما لم يعرف الجاهلية نعم، عشان كده بقى انت تعرف الجاهلية دلوقتي نظري، انما كعب الدار ده صراحة بينفع. اذا هداك الله اذا هداك الله فخياركم في الايه السلام، خياركم في الجاهلية. فبيبقى الواحد عارف بقى الجاهلية بالجهة العملية، عارف تماما نعم. فاذا فرق، ويفرقون بين الفرق الضالة وبين الجماعات الدعوية. فكلمة جماعات دعوية تعني عندهم حكما ايه؟ انه ليسوا ضلالا، لا 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 تبدل، لا دي جماعات دعوية، لا 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 دي بس خلاف في وسائل مش خلاف في اصول، ده يعني كلمة جماعات دعوية. عرفتم يا اخوان؟ ولهذا احنا نقول ايه؟ الواقع بيتحكم في الفتوى، تضيف للفتوى او تنقص منها باعتبار عشان تسد. ومن هنا ممكن تشرح اليوم شرح وتشرح بعد سنة شرحا هيكون تعليقك مختلف شوية، اختلف في مسائل ليه؟ بحسب واقع افرز، يبقى تحط محترز. كلما احدثوا بدعة ها اوجد اهل السنة لها ما يبطلها، سنة تبطلها. ومن اجل هذا انتبه لا تأخذ فتاوى علمائنا انها فتاوى كانت وستبقى بنفس سياقها. شوف الشيخ والله وجد من قال ها الاصيت كبرى وحضر، بس الشيخ قال مبتدع، هات كلمة ان ابن باس قال مبتدع، هات كلمة مبتدع عند علمائنا، مسكين ضعف تأسيس برضو لا ردة مستقلة لا مبتدع، يعني قال مبتدع ده المتلك اللي بتلكك يريدها، يريد هذه مبتدع، قال مبتدع. ولو جيت يا واحد قال احد وافقه فهي ما فيها، فهو اذا هذه الكلمة كلمة جماعات دعوية عني بهذا المصطلح عند قائليه واحد انها ليست فرقا نارية ولا ضالة، ففرق بينها وبينها. اثنان ان الخلاف بينها خلاف في وسائل دعوة. ثلاثة أنها ليست مخالفة في الأصول. أربعة لا يجوز الحكم عليها بالضلال. هذه كلمة جماعات دعوية. يبقى الشيخ لما يقول هنا جماعات دعوية حديثة ضل من حكم عليها جزاء الله خيرا بالضالة، لكن نقول نرجع شوية نخليها الجماعات الجهرية أو الدعوية أو الجماعات الحزبية، نقول الحزبية نعم. والتي كلها
ليست على حق بل كلها على ضلال.
يا سلام بيجبني بقى الحس ده، الحس ده بيجبني الاخر، جبني الحس ده التي عندها بعض والتي وان تعاون بس فرت منك انفلت الامر. هو ده الصح. وصراحه تجد في الشيخ ربيع في الشيخ عبيد يعني الحاجات دي بتخلص، تضع النقاط على الحروف، تضع نقاط على الحروف، انتهت. ولهذا لا يستطيع ابدا مبتدع يستدل بكلام هؤلاء المشايخ. ليه؟ لانهم يسدون الباب. والتي كلها ليست على الحق، بل كلها على الضلال. طب الجواب ده مطابق للسنه؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق مات على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. العدوي يقول لك هذه في نفسي منها شيء، علم الجرح بالنفس. هذه انت مش معنى هذه بالذات ليس في نفسك منها شيء، بل إلا أن ترى كفر بواحا. بعض الإخوة بيقول دي تحتاج تبحث بين يا هاني كم بيقول تحتاج ايه شوفونا يا اخوانا، او في حديث عبادة ان اللفظة ديت الى ان تركوا فما واحد يبحثونا في اللفظة دي. نعم نعم اتكلم وتعب بدون علم، لكن ما تكلمش اذا جئت تتكلم بلا علم اقعد. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. ليه بقى يا اخويا هاني؟ لانه المقصد في دي في هذه كلها في النار، خلي بالك. ومن ضرب الله اخذ مالك، ومثل هذه الالفاظ مش اللي صنع فيها صنع حديثية، مش مثلا انت فعلا بتحقق صنع حديثية وتشوف اللفظ دي وردت ولا ما وردت، لان ابتداء كلها في النار ضعيفة. كل النصوص بمعناها، احنا ما عندناش دليل واحد في الحكم على الجماعات بكلها في النار الا واحد. لا، كلها في النار واحدة، كلها في النار واحدة. عندنا ادلة، كل ادلة الشريعة في التحذير من الفرقة والاختلاف وانها جاهلية وأن وأن, وان 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 الى اخر ذلك. اذا هي ما تفرق في الحكم، يبقى كلها في النار. وستفترق مات على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لا تفرق في الحكم. ما هو وإن من يعيش منكم بعد فترة كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جئناك من الطريق البجوار، حديث العرباض عند بعض أصحاب السنة أبي نجيح. يبقى هو ما دعوها فإنها منتنة، ما بال دعوة الجريئة بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كل هذه النصوص، يبقى إذن هذه اللفظة حكما ما تفرق معنا، لكن الذين يعمدون إلى مثل هذه الألفاظ ليس قصدهم الصنعة الحديثية، إنما قصدهم ماذا؟ إبطال ما تتضمنه من اعتقاد. ومن هنا صنفت مصنفات في حديث الافتراق. والسبب الذي دعا أهل السنة التصنيف في حديث الافتراق وجمع طرق حديث الافتراق وكذا ومناقشة، أن أهل البدع حاولوا إبطال، زي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك إسقط اعتقاد. طب ما أنت لو أسقطت، ما فيش حديث أصلا اسمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لنفترض. طب والنصوص الأخرى، السمع والطاعة، ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون، حديث المسعود في الصحيحين، فما تأمرون أن أدركنا ذلك؟ قال تؤدوا الحق الذي عليكم وتسألون الله، ألا إنهم من ولي عليه الفرج يأتي شيء من معصية الله فليكرم أن تعصي الله ولا ينزعان هذا من طاعة. عمر لسويد بن غفلة، فلعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإذا ولي عليك وال فضربك فاصبر، فحاربك فاصبر. يبقى إذن هذا المعتقد موجود، فيظن هؤلاء الجهال أنهم بإبطال نص أو إضعاء أو تضعيفه يضعفون بذلك الاعتقاد. لا، الاعتقاد دليله الكتاب والسنة، نص الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة. يبقى لما النص يضعف عندي ما يفرق في المعتقد، فلهذا بحث حديث شيء وبحث عقد شيء في هذه في مراد هؤلاء. ولهذا إذا وجد هذا أحد من هؤلاء قبل ما تبحث معه البحث الحديث قل له الأول، قل له الأول ناقش معك قضية الافتراق، وهل هذه الفرق ضالة ولا لا. إذا اعتقد معك معتقد للسنة وأن هذا الافتراق جاهلي وأن الفرق كلها إنما هي جاهلية ضالة منحرفة وبالتالي متوعدة بالنار، تعال بقى نبحث المسألة الايه الحديثية. لكن ستجد هذه المسألة هي مربط الفرس اصلا قبل ما تناقش، فلهذا لا تضيع وقتك معه في مناقشة حادثية. ده الامة كلها بقى اصحاب علم ما شاء الله تبارك، ده على الدرقوت تصور درقوتني على حديث حذيفة عند مسلم ما شاء الله، الصغير على درقوتني، الكبير على درقوتني، اللي عنده معرفة اصلا بكلمة علة واللي ما عنده معرفة بكلمة علة، كل الامة ما شاء الله. تعرف الخمسة مليون بتوع الميدان كلهم عارفين اعلى الدرقوت، كلهم عارفين اعلى الدرقوت. والله لا تقول الدرقوت ده ايه شغال فين ولا ده يبقى ايه ها ما عرفوا، انما كل اللي في الميدان عارفين اعلى الدرقوت، معروف عندهم اعلى الدرقوت، وعارفين الحسين وعارفين ابن الزبير وعارفين ابن جبير، يعرفون هذا. نعم
قل لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم إني لا آمن أن يخبسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعدما يلبسوا.
نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليعلم كل مسلم ومسلمة حيال هذا الدين الإسلام أمرين عبثت فيهما بعض الجماعات الدعوية الحديثة الضالة والتي كلها ليست على حق بل كلها على ضلال، وغيرت وجههما ولبست على الناس حقائقهما حتى أدخل في الدين في دين الله ما ليس منه، لبسا للحق بالباطل والهدى بالضلالة والسنة بالبدعة. الأمر الأول: لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا بدين واحد وهو الإسلام الذي تقدم حده ومعناه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الصحيحين: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يوضحه ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه.
والمعنى أنهم يرجعون إلى دين واحد في أصوله والتوحيد والمعاد وإنما يختلفون في الشرائع في بعضها. نعم. فبعض الشرائع تنسخ بعضا. نعم.
يوضح ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك. قال: الله سماك لي.
نعم.
فجعل أبي يبكي. قال قتادة: فأنبيت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين.
أظن فيها الرواية، فيها رواية: إن الله أمر أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وهذا فيما اطلعنا عليه من هذه النصوص، نصوص السنة، لعلها أعلى يعني رتبة حصلت لرجل في الأمة فيما يتعلق بهذا. إن الله أمرني أقرأ عليك. في حديث ابن مسعود: اقرأ علي. هذه فيها فضيلة عظيمة، اقرأ علي. فقال: يا رسول أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إن أحب أن أسمعه من غيري. فهذا طلب من الرسول: اقرأ علي. يبقى الطلب من الرسول والقارئ هو ابن مسعود، لكن هذه الآمر من؟ الله. لمن؟ لرسوله. أن يقرأ هو لم يكن أن يكفر. إن الله أمرنا أقرأ عليك. أخوانا هذا فضل، فضل عظيم 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 عظيم، تعجز والله الألسن أن تعبر عنه. ولهذا أبي ماذا قال؟ قال: فجعل أبي يبكي ويقول: الله سماني لك، سماني لك يا الله. تخيل بالله عليك لو إيه، لو وجد في عالم دعك بقى من أنه الرسول وأنه الآمر، لو يعني مثلا الشيخ الفوزان قال لك: أنا ابن باز أمرني أن أقرأ عليك رسالة كذا. شوف الفاضل، مش بقى زكاك فوزان، ده هو لا يقرأ عليك الرسالة. فلا يتخيل واحد سبحان الله مقدار هذا الفضل. نعم. نعم في الصحيح، الله أمرنا أن أقرأ عليك.
لم يكن الذي
نعم.
قال قال وفيها أن الملة الحنيفة المسلمة
الحنيفية
الحنيفية المسلمة لليهودية وللنصرانية وللشركية إلى آخر الصورة.
طيب يا إخوان، ده في إشارة لإيه؟ ها؟ أن الملة الحنيفية المسلمة لليهودية وللنصرانية، دليل على أن اليهودية ليست دينا والنصرانية ليست دينا. فهل اليهودية دين موسى وهل النصرانية دين عيسى؟ لا لا يا إخوان، وإنما دين عيسى الإسلام، ودين موسى الإسلام، ودين محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام. ولهذا الله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. طيب وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم.
قال فهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه إلى يوم القيامة. فبان بهذه النصوص يا أولي الأحلام والنهى أن الله لن يبعث نبيا ولا رسولا إلا بهذا الإسلام. وإن قال قائل وحبك من حبك العبارة وزخرف القول من زخرفه، وإن قال قائل كيف تصنعون بهذه الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالجواب ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سبيلا وسنة. والمعنى المتحصل لنا من خلال هذا العرض وكما سيأتي إن شاء الله أن الأنبياء متفقون على الإسلام الذي أساسه التوحيد وإن كانوا مختلفين في الفروع.
نعم، حتى النبي في شرعته نسخ، النبي في شرعته فضلا عن أن تنسخ شريعة الإسلام ما سبق، حتى في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وجد النسخ، وجد النسخ للفظ مع بقاء الحكم، التلاوة مع بقاء الحكم، النسخ للتلاوة والحكم، النسخ للحكم مع بقاء التلاوة. يعني قد تنسخ التلاوة يبقى الحكم، وقد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، تبقى تلاوة حكمها منسوخ، وقد ينسخ حكم وقد تنسخ تلاوة ويبقى حكمه الرجم منسوخ التلاوة والحكم ماذا؟ والحكم باقي. نعم.
قال ويتبين كذلك أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية.
تمام تمام تمام، يبقى دين الأنبياء إيه؟ واحد هو الإسلام. فلا يقال إذن الإسلام واليهودية والنصرانية، اليهودية شرعة أحبارهم والنصرانية شرعة رهبانهم، إنما الإسلام والإسلام فقط، ما عندنا دين اسمه يهودية ولا دين اسمه نصرانية، دين عند الله الإسلام. وإن جاء في عبارات البعض مثل هذا، لكن لا بد أن تعتقد أن اليهودية هذه من وضع الأحبار ونصرية من وضع الأحبار والرهبان، ما وضعوه لهم، ما وضعوه مما بدلوا به دين الأنبياء، إنما الدين هو الإسلام. نعم.
قال ويتبين كذلك أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية يعبد الله بها، فلم يبعث الله موسى صلى الله عليه وسلم باليهودية، ولم يبعث عيسى صلى الله عليه وسلم بالنصرانية. فاليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل حرفت التوراة التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم من عند الله وفيها الهدى والنور، والنصرانية علم على طائفة أخرى من بني
على فئة أخرى
من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم من عند الله وفيه الموعظة للمتقين.
انتبهتم يا إخوان؟ انتبهتم إيه؟ اليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل حرفت التوراة، يبقى إذن اليهودية دين الأحبار، والنصرانية دين الأحبار والرهبان، وليست ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. موسى أو عيسى.
قال هذا هو ما أجمع عليه بين أئمة الهدى والعلم.
لكن موسى بعث إلى اليهود، وعيسى بعث إلى النصارى، يبقى له اسم النصارى ويهود من بعث فيه، دي لا إشكال. إنما يهودية علم على دين، نصرانية علم على دين، لا، إن الدين عند الله الإسلام.
قال نعم. هذا
لا، الأديان السماوية ما يقال هو الدين واحد، لكن لو قصد قال كده يعني دين موسى ودين عيسى ودين محمد وهو دين واحد، فلو قصد بشرائع فالشرائع نعم مختلفة، لكن عند الإطلاق نقول الدين عند الله الإسلام، فاللي يطلقها من علمائنا قصد الشرائع. نعم.
قال هذا هو ما أجمع عليه بين أئمة الهدى والعلم والإيمان،
يعني الشريعة يطلق عليها أيضا دي دينه وشريعته التي دان لله بها، لكن النبي قال الأنبياء إخوة لعلات أمتهم شتى ودينهم واحد، دينهم واحد باعتبار الأصول وكذا. طب والشريعة مختلفة، يجوز أن يطلق على الشريعة دي لأن دين كل واحد ما تعبد وما دان لله به سبحانه وتعالى. نعم الشرائع نعم ما في إشكال، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج، شرائع سماوية نعم أن الله هو الذي شرعها. نعم.
هذا هو ما أجمع عليه بين أئمة الهدى والعلم والإيمان من أئمة الإسلام وإن رغمت أنوف، فهذا مما أدخله دعاة التقريب المازجة بين دين الله الحق وبين الأديان الباطلة. وقد يقول قائل نسخت اليهودية والنصرانية، نقول لم تنسخ ولم تكن ديانة حتى تنسخ.
تبهتم تبهتم، رد على دعاة التقريب الأول أن رغمت أنوف مما أدخل دعاة التقريب. تبوا أيضا قد يقول قائل تصحيح للفظ نسخت اليهودية والنصرانية، قال لم تنسخ لم تكن ديانة حتى تنسخ. نعم.
ويزيد هذا وضوحا حديث جابر بن عبد الله وهو عند أحمد وغيره، وهو حسن بمجموع طرقه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني متحيرون، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فاحذروا يا أهل السنة من الرجال والنساء.
فإذا كانت هذه ورقة من التوراة فكيف بكتب أهل البدع؟ فلا يجوز أن ينظر في كتب أهل الباطل. يبقى إذن فإذا يا أخواني من هذا الأثر الذي هو حسن طرقي، الفائدة من هذا الأثر أنه لا يجوز النظر في كتب أهل الباطل طلبا للهداية، وإنما قيدنا طلبا للهداية لأنه يجوز النظر فيها لتفنيد ما فيها من باطل، لتفنيد ما فيها من باطل، وهذه لا تكون إلا للعلماء. يبقى يجوز النظر في هذه الكتب لتفنيد ما فيها باطل، وهذا لا يكون إلا للعلماء، للعلماء فقط. إنما تنظر فيها للانتفاع ما يجوز، لا يجوز القراءة في كتب أهل البدع أبدا، كما حذر أبو زرعة من كتب الحارث المحاسبي، فلما قيل له إن فيها لعبرة قال من لم يكن له في كتاب العبرة فلا عبرة له. نعم.
قال فاحذروا يا أهل السنة من الرجال والنساء، واستمسكوا من دين الله بالعروة الوثقى، والزموا ما عرفتم من السنة، واحذروا المداخلة عليكم في دينكم ما ليس منه.
المدخلة عليكم في دينكم ما ليس منه. أيوة تصور، ده لفظ جميل، يقولوا لكم انتم مداخلة، يقولوا انتم مدخلة، يا مدخلة، دول من المدخلة، من المدخلة لماذا؟ على الدين ما ليس منه. يبقى انتم مدخلة، وفعلا هم مدخلة، الدليل كذا، لكن لما اقولك انت مداخلة ما الدليل؟ ما عنده دليل، ما عنده دليل. يبقى هؤلاء مدخلة، أنتم المدخلة. نعم. والمخرجة، فالمخرجة للسنة والمدخلة للبدعة. نعم.
قال الأمر الثاني، اتفقت النبوات وجاءت الرسالات وتتابع النبيون عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح أولهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم على أن أصل هذا الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى التوحيد والتحريض على ذلك والموالاة فيه وكفر من تركه،
والثاني التحذير من الشرك في عبادة الله وحده والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. قال الله تعالى وما أرسلنا من
يبقى فمن يكفر بالطاغوت التحذير من الشرك ويؤمن بالله الدعوة للتوحيد. والله عز وجل بدأ بالكفر بالطاغوت فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، دليل على أنه ليه يا أخواني بدأ بالكفر والطاغوت؟ لماذا يا أخواني البداء بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله؟ ولا شيخ محمد التخلية قبل التحرية. طب وما فائدة التخلية قبل التحرية؟ لأنه لا تحلية إلا بتخلية. تتحلي إزاي وأنت ما خليتش؟ هتؤمن بالله إزاي وأنت مش كافر بالطاغوت؟ فلا يصلح إيمان إلا بكفر بالطاغوت. يبقى الأول اكفر بالطاغوت يأتي الإيمان بالله، لكن لو أدخلت الإيمان بالله على عدم الكفر بالطاغوت ما في إيمان أصلا، يبقى ليس يسمى إيمان. إيمان بالله أي إيمان؟ يبقى لا يمكن يكون إيمان بالله إلا بكفر بالطاغوت. نحي هذا. ومن هنا لو أنت دخلت السنة على بدعة قائمة ما يصلح، ما يصلح، لا يمكن، أنت من أهل البدع. يبقى حتى تكون أهل السنة خلي البدعة، حتى تكون أهل التوحيد خلي الطاغوت. فالمسألة ما هو بترتيب يعني أولوي كما يقال التخلية كما تحيو، تظن أن ممكن التحلية مع عدم التخلية يمشي؟ لا، ما هو خلي، لأنه هو إناء، إن اتسع هذا الإناء للباطل فما يصلح مع حق، فين هيروح الحق؟ لابد تسكب هذا الإناء من باطله وحينئذ ضع الحق، لأن الحق لا يقبل شريكا. كما أن المدينة وهي مدينة رسول الله تنفي خبثها، فإن سنة رسول الله التي أعظم من مدينة رسول الله تنفي خبثها. ولهذا لا تجد سنيا على خلاف السن. فسنة رسول الله أعظم ولا مدينة رسول الله؟ ها؟ سنة رسول الله. فإذا اختصت المدينة لأنها مدينة رسول الله بنفي خبثها فمن باب أولى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تنفي ماذا؟ خبثها. طبعا هي ليس لها خبث في نفسها، لا، تنفي خبث يعني من أراد أن يدخل عسن شيئا فإنها تنفيه، وإلا السنة في طيبة من كل وجه. نعم، أي من يزعم، يعني من يزعم السنة تنفيه، تنفي هذا الزعم. نعم.
قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجاء فيما قصه الله علينا من خبر جملة من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، منهم نوح وهود وصالح، وكلهم كان يقول أول ما يقرع به أسماع قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتأملوا معاشر،
شوف يا إخواني، وكما أن دعوة الأنبياء كلها واحدة وأنهم إخوة لعلات، فكذلك أتباع الأنبياء وورثة الأنبياء دعواهم واحدة ودعوتهم واحدة، لا تجد خلاف بين الشيخ ابن باز وبين الشيخ ابن عثيمين وبين الشيخ الألبان، لا تجد خلافا أبدا بينهم، دعوة واحدة، ولا بين ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وكذا، ولا بين مالك وأحمد والشافعي، ولا بين وأبو حنيفة، ولا بين الصحابة، ولا دعواهم، أمة واحدة لم تختلف في الاعتقاد، أمة واحدة، دعواهم واحدة، لأن النبي قال إلا واحدة، فدعواهم واحدة، ما يصح يكون أهل الحق اثنين. نعم، ها، ما هو دعواهم واحدة. شوف الشيخ إبراهيم البلقاسي يعني عايز يستدرك، بيقول ايه؟ بيقول نضيف فوق دعواهم واحدة نخليها ايه؟ وعقيدتهم واحدة. لما نقول دعواهم واحدة، شوف الشيء بشموله وجزئياته تكفي، ما هو دعواهم دي يعني ايه؟ دعواهم يعني عقيدة، يعني منهج، يعني عبادة، يعني كل هذه واحدة، سبيلهم واحد، مصدر الاستدلال واحد، الانتساب للسنة واحد، كل هذا واحد، دعواهم واحد، كلمة دعواهم واحدة ده أخسر، ده اللي انت تعبير نبوي، تعبير نبوي لما قال في الطائفتين، شوف الطائفتين اللي اختلفوا، فتخرج في طائفة الخوارج ها يقول في الطائفتين وهم طائفتان، يقول دعواهم واحد. نبي يقول في طائفة علي ومعاوية دعواهم واحد، دعواهم واحدة اللي هو الدين اللي هو الإسلام السنة. وإن وقع اجتهاد في ماذا؟ في قتلة عثمان، دي ما لهاش علاقة بالدعوة. شوف دعوة واحدة ما لهاش علاقة بالاختلاف في قتلة عثمان، ده أمر فرعي جزئي متعلق بمسألة اجتهادية، ومن أجل هذا دعوة واحدة لا يخالفها الوضوء من لحم الإبل ولا لا، الدعوة الأصل. ومن هنا لما مر معنا أمس ليه ابن حجر فضلا بقى النووي الحمد لله اللي كتابه من أوضح ما يكون، لكن مثلا ابن حجر وكذا ليه بنقول إن من أهل السنة؟ لأن الدعوة قلنا واحد، مصدر الاستدلال هو مصدر استدلال أهل السنة، فاتفق مع أهل السنة في مصدر الاستدلال. اثنين في النسبة إلى السنة والسلف. يبقى بقى ثلاثة، أخطأ في هذه النسبة في مسائل ولو من أسماء وصفات، ولهذا ختم كتابه في التوحيد بهذا البيان الرائع في التبرؤ من الجهمية والخوارج ونقع نعمة السلف مالك والأوزاعي. فإذا مصدر، نسبة، مخالفة في في مسائل. فدعوة الأمة دعوة للسنة واحدة، دعواهم واحد، دعواهم واحد، نعم. فأتباعه، فكما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد، فأتباع الرسل أيضا دينهم واحد، دين واحد. مشايخ يختلف مسائل اجتهاد، مسائل لكن في مسائل اعتقاد لا. وحتى لو خفي على بعضهم بعض الشيء في فيما يتعلق مسائل اعتقاد، في مسألة من هذه المسائل، فلخفاء الحق عليه، ليس لمخالفة واحد مصدر استدلال فهو لا يخالف بمنهج الأشاعرة يأتي بيقول الأشاعرة رضي الله عنه، ولا النسبة، ولا النسبة، نعم.
قال: فتأملوا معاشر المسلمين هذا الاحتراز، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
ولهذا أخواني احنا اختلفنا مع شيخ ثورات في ايه؟ لو في مسائل اجتهادية يبقى احنا جهال، لو الرد على فلان وتضليله لانه بيرى النزول على الركبتين او على اليدين، لانه بيرى الطلاق ثلاثة نقطتين ولا واحدة، يبقى ده انحراف. لا يا اخوان، انتوا عارفين الاختلاف مع هؤلاء في ايه؟ اصول دين حزبية بينصروها، ودي دعوة جاهلية. اصل الاجتماع خارجية يرفعونها وده مخالف اصل، اعتزالية يرفعونها وده مخالف اصل. يبقى في اصول كتب اهل السنة ينحونها ولا يعتقدون ما فيها، انما يجعلونها قراطيس، يأخذون بعضا ويدعون بعضا، وده اصل عند اهل السنة الارتباط بمنهج السلف، نعم.
قال: فتأملوا معاشر المسلمين هذا الاحتراز، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلو كان الأمر مقصورا على الشطر الأول، اعبدوا الله ما نصب الأنبياء أقوامهم العداوة، وما حذ الرؤوس، وما أقيم.
تبهتم؟ هذا فائدة جليلة. لو كانت المسألة اعبدوا الله لما اختلف المشركون مع النبي، لأنهم كانوا يعبدون الله. من الذي كان يحج؟ أليس هم؟ من الذي كان يعتمر؟ أليس هم؟ من الذي كان يطوف حول البيت؟ أليس هم؟ من الذي كان يطعم الطعام؟ أليس هم؟ وما إيه الإشكالية جت فيهم؟ ولا تشركوا به شيئا. المخصمة كانت في إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجيب. وما الدعوة التي جردوا سيوفهم لقتال رسول الله كان ايه؟ واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. والله يا أخوان الإنسان استفاد من حديث موسى بن حزم البخاري فوائد عظيمة جدا. من أهم الفوائد اللي تستفيدها من حديث موسى بن حزم لما حضرت أبا طالب بن وفاة، من أهمها ماذا؟ تصور مناط خصوص الاختلاف والصراع بين النبي وقوم. كلمة اختصر النبي الإسلام في كلمة، قل لا إله إلا الله. واختصر أبو جهل الكفر في كلمة، أترغب عن ملة عبد المطلب. فالمضاد للا إله إلا الله ملة عبد المطلب. شوف أبو جهل ما قال دعك من هذا الولد، دعك من هذا، هذا ما يدري، هذا ساحر، هذا كذاب، هذا مجنون. لو قال ذلك لربما ماذا؟ لربما تأثر أبو طالب أو أخذته العصبية والنعرة كما أخذته العصبية من قبل فدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لأنه الرسول، لأنه ابن عبد المطلب. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب ده كان محل دفاع مين؟ أبي طالب. مش لأنه نبي الله، لأنه رسول الله حقا وصدقا فاتبعه، حتى ولو كان هذا في قلبه صدق رسول لكن لم ينقد بذلك. فأبو جهل اختصر حقيقة الصراع أترغب عن ملة أبي طالب في مواجهة لا إله إلا الله. فدل هذا على أن أخص معنى لا إله إلا الله الرغبة عن ملة عبد المطلب. فلما أعطى النبي أخص الإسلام أعطاه أبو جهل أخص ما تواجه بهذه الكلمة، يبدأ أخص شيء. ولهذا الذي يقع في الشرك خرج عن لا إله إلا الله، يبدأ أخص مكان الصراع فيه. نعم.
قال فتأملوا معاشر المسلمين هذا الاحتراز، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلو كان الأمر مقصورا على الشطر الأول اعبدوا الله ما ناصب الأنبياء أقوامهم العداوة وما حذت الرؤوس وما أقيم سوق الجنة والنار، لأن هذا مداهنة. سيقول المشركون لأن نعم هذا مهدنة. سيقول المشركون نعم نعبد الله، لكن قاسمة الظهر والفيصل والفرقان ما لكم من إله غيره.
ولم يأتي نبي قط بقول اعبدوا الله بس، إنما ما لكم من إله غير. يبقى الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. نعم.
فكان المشركون الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم يقولون،
ولهذا في تلازم بين العبادة وترك الشرك. فإذا جاءت العبادة ففيها نفي الشرك، وإذا جاءت لا إله إلا الله ففيها نفي الشرك، وإذا جاءت لا تشركوا ففيها الأمر بالعبادة بفضل الله بالعبادة. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا، يعني إيه؟ يعني اعبدوا ولا تشركوا به شيئا. فهناك تلازم بين توحيد ونفي شرك، تلازم بين التوحيد ونفي الشرك. فالموحد لا يكون موحدا إلا إذا نفى الشرك، والمشرك لا يكون موحدا. فهناك التلازم. نعم. فإذا جاء في النصوص أمر بالتوحيد دون تحذير من الشرك فالأمر بالتوحيد يتضمن ماذا؟ نفي الشرك. وإذا جاء نفي الشرك ولم يأتي الأمر بالتوحيد فلأن نفي الشرك هو أمر بالتوحيد. نعم.
فكان المشركون الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم يقولون نحو هذه المقالة، قالوا أتنهانا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ومن بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قريش ومن دان دينها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وبهذا تعلمون أنه ما يهون من أمر التوحيد ويضعفه في نفوس الناس بالأقوال المزخرفة، مثل التوحيد ليس أهم الأمور، ومثل التوحيد مفهوم ومعلوم،
أو علينا بتوحيد الكلمة أولا، أو التوحيد الناس كلهم يعرفونه ودعكم من التوحيد كل الناس تعرفها حتى تشغلوا بالكم بالتوحيد والتحذير من الشرك، وإحنا في قوم يعبدون أصنام. اختصروا يا اخوان الشرك في ماذا؟ في عبادة الأصنام. ولما لم يكن أحد يعبد الأصنام من المسلمين فاتركوا هذا الكلام، ولا تشغلوا أوقاتكم ومنابركم ودعوتكم بالتحذير من الشرك في قضية أصلا ما لها واقع. في حد يعبد أصنام؟ هكذا يزعمون. ما يعبد أصناما كأحجار، لكن يعبد أوثانا، يعبد موتى، يعبد صالحين. نعم. وهل النبي حارب بدعوته عبدة الأصنام فقط؟ ما هي القاعدة الثالثة يا إخوان لابن عبد الوهاب؟ أحد يسمعها من القواعد الأربع؟ ها؟ ارفع صوتك. ظهر على الناس متفرخين في عبادتهم، فمنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. كل واحد، عبدت ملكا، عبدت حجرا، عبدت صالحا، عبدت نبيا، لا تفرق معنا، المهم انك صرفت العبادة لغير الله. نعم. ولهذا لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، ماذا قال؟ قال قلتم والذي نفس بيده، كما قال ابن نصير، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم.
ومثل التوحيد مفهوم ومعلوم، دعونا نبحث في أمور أخرى، ومثل كيف تتمسكون بالقشور وتدعون اللباب، إن هؤلاء أحد رجلين لا ثالث لهما.
ولا ثالث لهما. ولهذا أذكر إلى حجم الدعوة للتوحيد في دعاة الحزبية، حجم الدعوة للتوحيد في دعاة الحزبية إشارات قليلة جدا، وإلا الدعوة الغالبة الأعم غير التوحيد. ليه؟ لأن مثل هذا بيحدث فرقة بين الناس. طبعا فرقة بحق، هم اللي فارقونا، لا لسنا الذين فارقنا، هم الذين فارقون، ونحن فارقناهم لما فارقوا التوحيد. ولهذا قال البني كلمته الجميلة جدا لما قال أنتم فرقتم الأمة، فرد على ذي شبه لما يقول أنتم فرقتم الأمة، فرد الشيخ قال إيه؟ إذا إما أن قال أنتم إن كنتم على السنة، إن كنتم على السنة فلا فرقة، وأما إذا خرجتم عنها فأنتم الذين فارقتمونا. لكن لو على السنة ما في فرقة. طيب على بدعة وخالفتم سنة يبقى أنتم الذين فرقتم، إحنا ما فرقنا، إحنا على الأصل، نحن على الأصل. نعم.
قال إن هؤلاء أحد رجلين ولا ثالث لهما، جاهل من الهمج الرعاع يتبعون كل ناعق، أو ضال مضل صاحب هوى.
لكن تعال بقى دعوة ابن باز، شوف فرق بين قرضاوي وبين عمر عبد الرحمن وبين هؤلاء، بين دعاة حزبيين، شوف الألباني، شوف ابن باز، شوف العثيمين، شوف الفوزان، شوف الربيع، شوف هؤلاء جميعا يا إخوان، دعوة التوحيد والسنة، توحيد والسنة، وهل يتركون ما عداهما؟ لا يا أخوان، الحمد لله، يشرحون في التفسير ويشرحون في الفقه، يشرحون في الحديث ويشرحون في كل شيء، لكن هذه دعوة بارزة دائما، التوحيد والسنة ده أبرز ما يكون، لأنها أصل أصول، لأن هذه ما هذا منهج الأنبياء، ويدخلون في السلم كافة، ما يدعون شيء. ولهذا الذي يسير على منهج أهل السنة بحق لا يمكن ينتقد من هذه الأشياء، يقال أنتم ما عندكم إلا السنة والمناج والتحذير من البدع، وأنت عندك إيه؟ فين دراسة الفقه؟ تعالى ولا تبلغ عشر من عشر. فين دراسة الحديث؟ ولا عشر من عشر. يبقى هذا يواجه بقى الحق فقط، ما عندهم إلا المناج، ولو ما عندهم إلا المناج، لو قال السنة ما عندهم المناج لكفى، طيب الحمد لله عندهم الأصول يعني، ولو افترضنا ما عندهم إلا هذا لكفى. نعم. نعم.
قال وما أجمل وصية مأثورة عن أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع يتبعون كل ناعق. فإذا تقرر هذا
فكن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة. نعم. حتى لو ضعف يقول في الحاشية: خرج أبو نعيم في حفظ الله والخطيب بغداد وابن عساكر والمزي في كتاب وغيره، قال ابن عبد البر في جامع البيان فضله، وهو حديث مشهور عند العلم يستغنى عن الإسناد وشهرته عندهم. نعم.
فإذا تقرر هذا فننتقل للمسألة الثانية: ما المراد بنواقض الإسلام؟
يبقى الشيخ شرح كلمة ناقض وكلمة الإسلام. طيب باعتبار مفرديه، طيب ما المراد بنواقض الإسلام؟ نعم باعتبارهما مجموعتين. نعم.
قا قال: نواخذ الإسلام هي كل ما ينقل من دخل فيه من ملته إلى ملة الكفر.
اللي هو بقى مراد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بنواقذ الإسلام. إيه بقى هي نواقذ الإسلام؟
كل هي ما كل, كل ما ينقل من دخل فيه من ملته إلى ملة الكفر، وسواء كان الناقض قولا أو فعلا، وهذا هو تبديل
دين أو اعتقاد. لأن النواقض تكون عندنا بالأقوال والأفعال والاعتقادات. نعم.
وهذا هو تبديل دين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالكفار صنفان: كافر أصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي، وكل من لم يجب محمدا صلى الله عليه وسلم إلى دين الله فهذا كافر أصلي.
يبقى من الكافر الأصلي؟ الذي لم يدخل الإسلام. من الكافر الأصلي؟ الذي لم يدخل الإسلام، من لم يجب محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثاني كافر مرتد، وهو الذي يخرج من ملة الإسلام.
ومن المرتد؟ هو من خرج من الإسلام بناقض، يبقى ثبت له الإسلام ثم خرج منه بناقض. طب والأصلي ما دخل الإسلام؟ والفرق بين المرتد والكافر الأصلي ماذا؟ الكافر المرتد والكافر الأصلي أن الكافر الأصلي لم يدخل في الإسلام أصلا، إنما المرتد دخل في الإسلام ثم خرج. إيه؟ ثم خرج. وهذا له حكم وهذا له حكم. فالكافر المرتد لا يقر على ردته، بل يقتل. من بدل دينه فاقتلوه فورا، إذا ما رجع قتل فورا، يرعسه، رجع ما رجع يقتل. ودليل ذلك الفورية هذه ما جاء في الصحيح، لما أتى معاذ رضي الله عنه أبا موسى الأشعري وكان في اليمن، فنزلوا فورج وجد رجلا قائما، فلما سأل عنه قال إنه ارتد وكذا، قال: والله لا أجلس حتى يقتل. طب يجي، قال: والله لا أجلس حتى يقتل، فقتل. وهذا محمول على أنه عرض يعني عليه الرجوع وكذا فأبى فقتل. يبقى لا يقر المرتد على بقاء على ردته، إنما الكافر الأصلي يكون معه المعاهدة، يكون معه الأمان، يكون معه العهود المعروفة، إنما الأصلي لا، المرتد لا. نعم. ده شرطية ولا بيان حال؟ بيان حال الناس آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا. يعني إذا ما يكون مرتد إلا إذا عاد تاني آمن وبعدين يعود تاني للكفر؟ لا. لكن هذا وصف حال قوم، فإن من الناس من آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم زاد كفرا، ليس معناه بقى إنه إيه؟ إن المرتد لا يقتل حتى يعود مرة ثانية يؤمن ثم يعود مرة ثالثة يقتل. لكن هذه مسألة اللي هو من بدل دينه فقتلوا فورا التبديل. طيب إن رجع، عرضنا على السيف ورجع وأقر ورجع عما به كان الناقض، فالحمد لله، وإلا يقتل، وإلا يقتل. نعم. نعم. كيف إذا عاد مرة ثانية؟ كل من هيقتل الأول يستتاب، إلا ساحر، وإلا هذا وكذلك زنديق إذا ظهرت زندقته فهذا يقتل. ليه؟ لأن كفره باطن، فلا نطلع أو لا نثق بتوبته، يعني قد يكون هذا هربا من سيف ولهذا حده، لكن تنفعه التوبة عند الله سبحانه وتعالى. هذا على قول الجماهير، ولا بعض العلم يرى حتى مثل الساحر يستتاب، لكن الصواب أنه لا يستتاب، إنما حدوه ضربوه بالسيف، وإنما تنفعه توبته في الآخر. نعم. هذا كفر بالسب، لكن نعم، كل بناقض سواء السب أو شيء، إن رجع واستغفر وتاب وأناب وكذا فإنه لا يقتل. نعم. 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 نعم، جاء في أثر ثلاثة، قيث الصلوات ثلاثة أيام. من؟ آية مين؟ أي منفق المال. هذا محمول على الظاهر، يعني في الظاهر، نعم، يعني أن لو إسلام يوفق الظاهر، نعم. أنت خلطت بين حجة يكفر بها وعدم كفر، في فرق بين كون كافرا وكذا. السب يكفر، طيب، لكن الكلام في إقامة العقوبة عليه ليس في الكفر، ولا السب ما يعذر بجهل إلا إذا كان مكرها أو كان مخطئا. نعم.
قال ف
من هو يستتاب، يستتاب يؤمر بالرجوع، نعم، لكن هو كافر مرتد. إخوان انتبهوا، اسمه مرتد، الحكم بالشيء عليه بالوصف حاجة والعقوبة حاجة، نعم. فهناك ما لا يكون وصف إلا بعد إقامة حج، وهناك ما يثبت هذا لكن تكون العقوبة بعد سبب، يعني أمر بالرجوع. وهل استبه دي واجبة أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، من من يرى الوجوب في ذلك، يعني لو شاء الإمام أن يقتل يقتل، ومنهم من قال بل لا بد منه، يعني ذات الاستتابة هدف نزاع، لكن ردته وكفره إذا أتى بالنقد وقامت يعني ولا يعذر وتوافرت شروط وانتفت موانع، هذه مسألة أخرى، نعم. ولهذا قد يكون مع عدم وجود الحدود أو شيء الرجل مرتد والرجل كافر والرجل كذا من غير إقامة عقوبة عليه، من غير إقامة عقوبة، فلا يوقف الأمر على عقوبة، نعم.
قال فهذا حكمه عند أهل العلم والإيمان القتل، يستتاب أولا ثلاثا ويضيق عليه ويدعى إلى الإسلام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وكان قتله ردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه المسلمون من أهله، وماله في،
نعم. بالشيخ يقول يستتاب أولا ويضيق عليه ويدعى إلى الإسلام، هذا المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يبقى هو مرتد، فلا يغسل ويكفن صلاة. أما إذا لم تقم حج عليه فلا أحكم عليه بهذا إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، نعم. السحر كافر، كافر كافر، لكن لو تاب إلى الله عز وجل وقال أنا تبت من هذا تنفعه عند الله، لكن نقيم الحد عليه. لكن إذا ظهر من التوبة وأعلن إن قتلناه فقتلناه حدا، لهذا نصلي عليه وندفن في مقابر المسلمين، نعم.
قال ولو نطق الشهادتين هل تنفعه؟ والتحقيق أنها لا تنفعه حتى تبرأ من موجب ردته ويعلن البراءة مما ارتد به عن الإسلام وخرج به عنه، فكونه ينطق الشهادتين عند قتله هذا لا ينفعه.
يعني انتبهوا، هذه مسألة مهمة، طب أكمل. فالشهادتان،
فالشهادتان تنفعان الكافر الأصلي إذا نطق بهما ثم أتبع ذلك سائر سائر الشعائر، الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج، هذا هو الذي تنفعه الشهادتان.
انتبهتم، هذه مسألة مهمة، جزا الله خيرا الشيخ عليه. يقول ولو نطق الشهادتين هل تنفعه اللي هو المرتد؟ قال والتحقيق أنها لا تنفعه حتى يتبرأ من موجب ردته، يعلن البراءة مما ارتد به عن الإسلام وخرج به عنه، فكونه ينطق الشهادتين عند قتله هذا لا ينفعه. فالشهادتان تنفعان الكافر الأصلي إذا نطق بهما ثم أتبع ذلك سائر الشعائر، الصلاة الخمس والزكاة والصيام والحج، هذا هو الذي ينفع الشهادتان. يا أخواني، هذا الذي ارتد لو نطق بالشهادتين تنفعه هذا أم لا؟ نقول هل الردة كانت لنا ولا لا ينطق بالشهادتين؟ لا، الردة ناقض أتى به مع نطقه بالشهادتين، إذن ما الذي أضاف النطق بالشهادتين؟ هو أصلا ينطق بالشهادتين وحكم عليه بالردة وينطق بالشهادتين وصلي وصوم ويزكي وحج كل شيء. الردة كانت بأمر خاص، إما بجحود كذا إما بكذا بإنكار كذا، فلا يصلح ولا يقبل منه إلا أن يكون مع الشهادتين الإقرار، الإقرار بما كان ينكره ويجحده، أو الرجوع نصا عما كان ناقضا للإسلام. مثلا يجحد وجوب الصلاة مثلا، فيقول مع شهادتين وأنا أقر أن الصلاة واجبة مثلا. يصحح مذهب المشركين، يقول أنا أقر أن هذا مذهب باطل. يبقى لابد، ومن هنا انتفعنا بهذا البيان في إيه يا أخوان؟ ها؟ موت مثل صدام وخلافه ممن حكم العلماء عليهم بالكفر نتيجة ناقض ما، فإذا جاء ونطق بالشهادتين عند الموت عند الإعدام فما تنفعه، ما تغير الحكم. أقصد عندنا أنا ما عند الله، الله عز وجل يتولى، ما نحكم على عريف آخرته، لكن عندنا، ولذا لا نعين أحدا بنار، لكن عندنا أحكام مبنية عرضة. كانت الردة، كان الحكم بالردة بالكفر لشيء ما، هل أتى به قبل موته؟ هل رجع عنه قبل موته؟ الجواب لا. إذن ما أفادت الشهادتان شيئا جديدا، لأنه كان ينطق بهما ومع ذلك حكم عليه بالردة مع النطق بهما. إنما الشهادتان تنفع عن من؟ الكافر الأصلي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح على اليهودي، عرض عليه الإسلام، نطق بالشهادتين، مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يبقى ده لم يكن ينطق بالشهادتين، لهذا كان النطق بالشهادتين هنا إسلاما، لأنه لم يكن ينطق. إنما هذا الناقض حاصل له وهو ماذا؟ وهو ينطق، بل ربما خطيب، خطيب، بل ربما عالم، عالم. يبقى لابد مع الشهادتين ماذا؟ البراءة من هذا الناقض. فهذه مسألة دقيقة جدا. نعم.
الشهادتين أليست الشهادتين في كونها براءة من الشرك وبراءة من
لا، مش كونها، لأن كانت معه الشهادتين وما كانت كونها، ده كونها، ده الأصل، ده الكلام ده شهادتين، بتكلم على الأصل. يعني المفترض أن من نطق شهادتين وأتى بلوازهما وكذا هيتحرز منها قديم، لكن ومع هذا أتى بالناقض، إذا ولم يلتزم، أتى بالناقض مع نطق بالشهادتين. لما يجي يرجع بقى هنقول الشهادتان وتتضمنت، تمام، كان عنده الشهادتين ولم تتضمنت عنده البراءة من الناقض، أتى بالناقض. يبقى حتى يرجع لابد من الشهادتين بايه؟ بالناقض. زي ما انا يا استاذ ابراهيم بقى حاسبك في حاجه، احنا في نزاع، ايه نزاع؟ في حاجه معينه في الحساب، لما بنيجي نقول يا جماعه خلاص تم استاذ ابراهيم صالح احمد خلاص كده، ها لازم واحنا بنيجي نكتب العقد بنقول بند الصلح، نقول ايه؟ ننص عليه، ها، وأن ما كان في حل نزاع كيت وكذا كذا كذا فهذه من حق فلان أو من حق علان أو إلى آخره. لأنه أصلا أنت كنت ما كان بينكم نزاع في هذه النقطة، أنتم نزعتم إلا بهذه النقطة، يبقى لابد من بيان هذه النقطة التي كانت سبب خروجي من الإسلام، لابد من الإقرار بها. نعم. من اللي هو مين؟ لا، ده كلام الصنعاني غير. كلام الصنعاني لا يعتبره مرتدا، يعتبره كافرا اصليا، يبقى عاد على اصله بنقطه، وبالتالي يعتبره كافر اصلي. انما انت بتعتبره ايه؟ مرتد. والفارق بين المذهبين ان الصنعاني بهذا لم يثبت له اصل الاسلام، انما انت بتثبت اصل الاسلام، فلهذا عندك مرتد مش كافر اصلي. فكون هذا يعود بأثر رجع على موضع غلط، لأن الناقض أتى بعد 20 سنة. طب خلال 20 سنة كان إيه؟ ما هو مسلم. الناقض طارئ على الإسلام بخلاف الكافر الأصلي لم يثبت له الإسلام، فدعوى انه المرتد هذا بشرك او كذا يعود على اصل اسلامه بالنقد، لا، انما ده ناقض طرأ على اصل الاسلام، ولهذا نسميه مرتدا. والا ما يكون عندي بقى مرتد، يبقى كله كفار اصليون. كفر بالاسلام يا هشام، وكان مؤمن بالاسلام صح، وكان على الاسلام بالشهادتين والصلاة وكل شيء، ثم بعد ذلك قال انا كفرت بالاسلام، لما يجي يعود كفر بالاسلام وصار نصراني، كفر بالاسلام وصار يهودي، كفر بالاسلام وصار الى اخره، لما يجي يعود اليه يقول ايه؟ امنت بالاسلام وتبرأت من كل ما خالفه نصرانية يهودية وكذا الى اخر ذلك. نعم. تمام، يعني ايه بقى عبد اللطيف الاولى الجمهور والحنابلة؟ طب عند الجميع هذا ما في اشكال، ها اختلفوا ايه يعني؟ تمام، ولذا احنا قلنا الاستتابة ما لهاش علاقة بالايه بالحكم، الحكم كاف، نيجي الاستتابة تنازعوا فيها، لكن ما تنازعوا في كون هذا السب ماذا كافرا، فمنهم من قال يستتاب وكذا، ومنهم من قال لا يقتل، هم قول الحنابلة الاستتابة عند قولهم، فلهذا الاستتابة مختلفون فيها، إنما الحكم بهذا، فإذا لا نعلق الحكم لكن نعلق الحكم على ما توافر شروط وانتفاء الموانع، لكن هل في سب الله ورسوله توافر شروط وانتفاء الموانع؟ طبعا طبعا، سب الله سب الله ورسوله فلا بد من توافر شروط وانتفاء الموانع، المسلم الذي ثبت اسلامه بيقين اذا سب الله لا يسقط الحكم عليه الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لكن ايه الموانع؟ ايه الموانع؟ فلا نعتبر منع الجهل في هذا، انما في موانع اخرى، منع الاكراه، ها في اكراه، سب الله سب الرسول مكره، قال تعالى من كفر بالله من بعد من الا من اكره، يبقى فيه خطا اخطا، اراد ان يسب ولده فسب ربه، يبقى لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع ايضا، لكن ليست الموانع الجهل هنا، اذا هناك مانع يعتبر هو جهل، هناك مانع يعتبر هو خطا، هناك مانع يعتبر هو تاويل، هناك مانع يعتبر هو اكراه وهكذا، الموانع توافر الشروط يا اخوان وانتفاء الموانع لابد منها في الحكم على معين ثبت اسلامه بيقين، لكن لا تظن ان حينما نذكر توافر الشروط وانتفاء الموانع يبقى هو الجهل بس، لا، موانع متعددة ولكل قضية ما يناسبها. نعم، مجنون، واحد مجنون عمال يسب الله ورسوله في الشوارع طول اليوم، ما انا اقول لك مكره، ما هو الاختيار، الاختيار ضده اكراه، القصد ضده خطأ وهكذا. دي مسألة أخرى، مسألة أخرى، دي مسألة أخرى، اللي هو لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول المسلم الكافر والكافر المسلم، طب المرتد، دي مسألة أخرى. نعم، من الإيه؟ لا، هي أقامة الاستتابة للعقوبة، دي منوطها بالعقوبة، منوطها بالعقوبة عشان أقتله، فهي هنا تقع السبب، انما الوصف لا، وبالتالي الأوصاف ثابتة، ولو لم تكن ولو لم يكن السلطان مقيما للعقوبات فاحنا بنثبت الأوصاف، فالأوصاف دي ثابتة، فلهذا يسمونها اسمها استتابة مرتد، استتابة كذا. نعم. لأن أصلا إقامة الحجة من أجل تحقيق الوصف. أنا هنقول دلوقتي من الإسلام إلى كفر إزاي؟ فإقامة الحجة من أجل، لأن الأصل عندي بقاؤه. هنقوله إزاي؟ فإقامة الحجة دي بتكون من باب تحقيق أوصاف، إنما هذه من باب إقامة عقوبات. نعم.
قال المسألة الثالثة في قوله.
نعم. تمام. لسه الجاهلية أو الحزبية. صح صح صح. صح صح صح. صح. تمام. وبالمرة خد كما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. كمان اللي هو أكلة أموال اليتام هندخلهم إزاي ويخلوهم مع الكفار في النار؟ حتى نعلم أخي الفاضل كلمة في النار، النار دي نار لكفار، نار لعصاة رجع عن طاعة وقعوا معصية، لمبتدعة عصوا أيضا ومخالفة سنة. كلمة النار هذه لا تعني كفرا، كلمة النار لا تعني وجوب العذاب، كلمة النار وعيد قد ينفذ وقد لا ينفذ في المسلم، لكن ينفذ حتما في من مات على الكفر. فكلمة في النار أوسع من كفر، فكل من عصى وجاءت النصوص بأنه متوعد بالنار نقول في النار، فلهذا المبتدع دول نقول في النار. كما قال النبي، مش احنا اللي بنقول، قال كلهم في النار، كلهم في النار بالتأبيد. والله لو كانت بدعته مكفرة وقامت حج عليه وكفر بالبدعة كالتجهم كالتعطيل كالتمثيل كنفي قدر، خلاص يبقى ده مخلد في النار لأنه صار كافرا. طيب جماعات لكن ليست كافرة، جماعات ضالة، جماعات منحرفة، جماعات إلى آخر ذلك، هذه ماذا؟ شأنها شأن العصاة. يعني شأنها شأن العصاة يكون متوعدا بالنار، زي ما أكل مال يتامى متوعد بالنار، زي ما شرب الخمر متوعد بالنار، زي زاني متوعد بالنار، وهكذا. طيب وهؤلاء إذا لم يكفروا بدعتهم فيكونون تحت المشيئة، ده كلها أحكام أخيرة، يكونون تحت المشيئة، قد يغفر الله للواحد ولا يعذبه، وقد يكون واحد عنده بدعة لكن عنده حسنة كبرى فلا يعذبه، المهم أيا كان، وقد يعذب. طب إذا عذب في النار فإنه يعذب فيها إلى أمد وليس إلى أبد، إنما يعذب إلى مدة ثم يخرج منها ويدخل الجنة. يبقى كلمة في النار عندنا لا تعني أنه مخلد، بل إما أن يكون مخلدا لو كان بدعته مكفرة، وإما أن يكون إلى أمد لو كان بدعته مكفرة. وقد يغفر الله له فيدخله النار طالما أن بدعته غير مكفرة. ولهذا يقول العلماء اختصارا هذا من باب الوعيد، وكلمة من باب الوعيد يعني قد ينفذ الوعيد وقد لا ينفذ الوعيد، خلافا بقى للخوارج والمعتزلة اللي لابد ينفذوا عيد ويخلدون في النار. من هنا بارك الله فيك جاء من لا يفهم فضعف اللفظة دي وقالكم في النار الوحيدة، ده مخالف للنصوص. ليه يا جماعة؟ قال لك ده معناه ان هو العاصي ده هيدخل النار ويخلد فيه، من الذي قال لك هذا؟ يبقى أنت تدخل أكل من اليتم أيضا في نار ويخلد فيها، يبقى إحنا نبطل أيضا نص كنا في بطونهم نار، يبقى ده هنبطله كمان. هتعمل إيه في النار هنا وتعمل إيه في النار هنا؟ لا، ده في العاصي من باب وعيد، قد ينفذ وقد لا ينفذ، وعليه يبقى المرتد هيكون في النار مخلد، إنما المبتدع ما لم يكفر ببدعته، ما لم يكفر ببدعته يكون من باب الوحيد، زي أكل الربا زي كذا، وإن كان بدعة أعظم من أكل الربا وأعظم من أكل مال يتيم وكذا، لكن كلهم طالما مسلم تحت ماذا؟ مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء تبعني. وعليه يكون استفادتنا من النص التحذير من أهل البدع، لأن النبي قال كلهم في النار إلا واحدة. ماذا أفادنا؟ أفادنا واحد ضلال هذه الجماعات، اثنين أنها متوعدة بالنار فتوب إلى الله واحرص على النجاة. طيب أما أحكام ده حكم الدنيا، أما أحكام الآخرة هل يدخلون النار؟ إن كانوا كفروا ببدعهم دخلوها ولم يخرجوا منها، وإن لم يكفروا ببدعهم تحت الوعيد. ولهذا لو جي واحد يقول لك سيد قطب ده في النار حتما، ضل سيد قطب، نقول له ولا أحد يجرؤ أن يقول أصلا هو يدخل النار. من الذي يقول هذا؟ فأهل السنة جماعة يقولون لا يجوز تعيين أحد بجنة النار إلا من شهد له النص. ولهذا احنا نحكم على سيد قطب بالضلال، لكن في النار أبدا أبدا. الخارجي النبي قال في الخوارج ايه؟ كلاب النار، اللي منهم سيد قطب خارجي، كلاب النار، ومع ذلك لا يجوز لك ان تحكم على خارجي بانه داخل النار، انما تقول من باب النوع الخوارج كلاب النار. لكن سيد قطب الخارجي ده داخل في النار ومن كلاب النار، ما يجوز لك ان تقول هذا، فقد يغفر الله له، ده حكم اخروي. لكن اللي يعنينا الحكم الدنيا، سيد قطب ما حكمه؟ ضال، تكفيري خارجي كذا، ما في مشكلة، هذا بتحكم عليه بأعمال ظاهرة. لكن سيد قطب في نار حتما؟ لا، ليس لك هذا. ومن قال ذلك فقد تألى على الله، فقد يغفر الله عز وجل له. يبقى حينما تتكلم في مبتدعة تتكلم بأحكام دنيوية، أما أن هذا المبتدع يدخل النار لا، لكن المبتدع متوعد بالنار، لأن النبي قال كلهم في النار إلا واحد. إنما المرتد من مات على ردته، من مات على الكفر، فهذا انتبه، هذا نحكم له بماذا؟ بالكفر. طيب في الآخرة فلان اللي كافر اللي مات هذا، في الآخرة نقول لا نعينه بنار. ليه؟ لأنه قد يكون تاب قبل موته بدقيق، قبل أن يغرغ، ولم أطلع أنا على توبته. من هنا أحكام الدنيا كافر فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقام المسلمين ولا يصلى عليه لأنه كافر، ده أحكام الدنيا، وقد يكون هو عند الله مسلم. تاب قبل أن، يعني أنا مثلا مع نصراني هوت أو يهودي في الدور، أنا في عمارة وكنت عنده في الدور العاشر، طلعت له بأسانسير وقلت ألحقه، بقول لك ده متأخر قوي وأدعوه إلى الإسلام، فدعوته إلى الإسلام، قال النصراني أسلم أسلم، قال النصراني، نزلت من الدور العاشر في الأسانسير الدور الأرضي ودخلت التليفون رن، قالوا ده فلان مات، يبقى إذا لا أصلي عليه ولا تفهم قوى المسلمين، لكن هو في النار؟ لا أشهد بذلك، لا جزما في النار ولا أمره إلى الله، لأنه ممكن أن أكون أنا نزلت طلعت من عنده فأسلم. ولهذا لا نشهد لمعين بنار، هذا في الكافر فضلا عن المبتدع. وبهذا لا يكون هناك إيه التعارض، إن الجماعات ضالة وأنها متوعدة بالنار، واخد بالك، وبين مسألة مرتد وكافر. فمتوعد بالنار، المبتدع متوعد بالنار لا يعني انه فين حتما في النار، لا، متوعد وعيد بس، وقد ينفذ الوعيد وقد لا ينفذ. ولذا في حديث عبادة بن صامت الصحيح، فمن اصاب من ذلك شيء من المعاصي دي فعوقب به في الدنيا أقمت الحدود عليه فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عاف عنه. يبقى أمره إلى الله فين؟ في الآخرة. طب في الدنيا أحكام أهل العلم عليه بما يظهر بما يظهر، فظهرت منه البدعة ودعا إليها وأصلها وغير ذلك، نقول ضال مضل، ونحذر الأمة انتبهوا الفرق هذه كلها متوعدة بالنار، كلها في النار إلا واحد. لكن من لم يعلم ظن أن كلها في النار داخل ومخلد، فمن هنا جاء يضعف اللفظة ويظن أنها مخالفة للنصوص. طب وانت هتضعف اللفظة ديت ولا هتضعف إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هتضعف هذه ولا تلك؟ طب كويس جدا. طب نعمل ايه عشان ادخلناهم في الفرق وقالت المشكلة؟ طب حلها ايه؟ فحصل المشكلة. كويس جدا. يعني احنا الوقت عشان دخلناهم في الفرق حصلت المشكلة. لا استنى، لا استنى بقى، مش اما خلاص انت دلوقتي احنا انت ما شاء الله بتفهم الكلام واحنا بنفهم الكلام، انت هتدخلهم مش ما تقولش بقى المشكلة في ادخالهم، لا المشكلة هتبقى عندك في ادخالهم. ليه بقى؟ لان انا وانت عاقلان لو ادخلناهم في الفرق ادخلناهم في العقوبة، والنبي قال وستفترق ومتى تنشر في الفرقة كلها فينا الى واحد. فلو احنا اتفقنا انا وانت على ادخالهم في الفرق يبقى هتتفق انا وانت على ادخالهم في الوحيد، صح؟ طيب تمام. اذا ما ادخلناهمش في الفرق يبقى انت بتقول ما عادش مشكلة، يبقى المشكلة عشان ما ندخلهمش في الوعيد، ما ندخلهمش في الفرق. طب احنا عشان ما ندخلهمش في الوعيد مش هندخلهم في فرق. طب ما حصل مشكلة تاني، ان احنا اصلا ازاي ما ندخلهمش في الفرق وعندهم البدع والضلالات؟ يبقى المشكلة ايه بقى؟ ان ادخلهم في الفرق بلا دليل، لان لو ادخلتهم في الفرق بلا دليل يبقى اخطأت في امرين. الامر الاول ان انا ادخلتهم في فرقة وما ليسوا فرق. الامر الثاني انه هينالهم هذا الوعيد وكونوا تحت الوعيد بموجب هذا. لكن المشكلة الثانية ان انا ما دخلهمش في الفرق مع وجود المقتاض، يبقى دي مشكلة. من هذا نحل المشكلة ازاي؟ لما تكون مشكلة بيني وبينك نحلها برجلين طيبين، لكن لما تكون المشكلة في الاوصاف الشرعية نحلها بالنص والاثر. تمام تمام. ايه المشكله هنا دلوقتي بيني وبينك؟ لا انا واخد منك قطعه ارض وانت واخد مني 1000 جنيه ما ردتهمش. المشكله دلوقتي ان دي اوصاف. هي ماذا قال النبي؟ كلهم في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعه، ما انا عليه اليوم صحابي. يبقى الفرقه حبيبنا اللي هتخرج عن الجماعه يبقى هندخلها في الفرقة على طول. اللي يخرج عن الجماعة ندخله في الفرقة. فإيه هي الجماعة؟ جماعة المسلمين بقى في أصولهم ومع السلطان. فالناس دول طلعوا على السلطان، طلعوا من الجماعة، وطالما طلعوا من الجماعة يدخلوا فين؟ بس إنما المشكلة بقى إنهم طلعوا عن الجماعة وإنت مصر ما يدخلوش فين؟ في الفرق ويبقوا مع الجماعة. إزاي هم مع الجماعة؟ لأن النبي قال الجماعة، وهم خارجون عن الجماعة. يبقى المشكلة في إدخالهم، في عدم إدخالهم في الفرق التي خالفت الجماعة مع مخالفتهم في الجماعة. يبقى أنا وأنت نجعل الأوصاف أوصاف شرعية، وحينئذ يبقى المشكلة عنده هو إزاي يدخل نفسه في الجماعة، مش بيني وبينك أنت إزاي إحنا ندخله في الجماعة بموجب وصف. الزان أقلنا الحد، هنتشاكل فيه ليه؟ رجل زان وتحقق الزنا، نقيم الحد. انت زعلان ليه انه يقام الحد عليه؟ ما هو زنا، هو اللي اوقع على نفس الحد مش انا وانت، صح؟ قتل خلاص قصاص. هي المشكله بينه وبينك اللي في القصاص، المشكله هو فيه ازاي قتل. انا وانت مشكلتنا في التبليغ والاخوان والكلام من ده، هو اللي دخل في نفسه في الوصف، طلع من الجماعه دخلنا في خلاف الجماعه لان كلهم خرجوا عن الجماعه وانت يا فلان خرج عن جماعة، انت يا تبليغ، انت يا اخواني، انت يا حزبي، انت الاخير خرج. يبقى المشكلة عند اللي خرج عن الجماعة، مش المشكلة في من ادخله في الفرق بوصف الخروج من الجماعة. المسمى ده والمهاجرون والأنصار، صح صح. أقول لك على حاجة حلو كويس، خليك يا سيدي من أهل الصفة ومن أهل العلم ومن أهل الصدقة ومن أهل الجهاد، ومن دي أوصاف أخي الفاضل لطائفة واحدة، منفق، مجاهد، خالد سيف الله، أبو بكر الصديق، عمر فاروق، أبو عبيدة أمين، حذيفة صاحب سر، كل دي أوصاف نتيجة إيه؟ أعمال. المهاجرون لأنهم هاجروا، هاجروا من مكة إلى المدينة. أنصار لأنهم نصروا. فهذه أوصاف اسمها أوصاف شرعية ترجع لكين واحد والإسلام. لكن هل كان للمهاجرين منهج وكان للأنصار منهج آخر ولا منهج واحد؟ تمام. فأنت ما تكون أنت اسمك إيه حاجة اسمها جمعية جمعيتنا ده جمعية شرعية جماعة كما كتاب السنة، والتاني بيقولك إيه إحنا مثلا من أنصار السنة. إحنا دلوقتي إحنا قاعدين أهو، إحنا دلوقتي من أنصار السنة والحمد لله، إحنا أكرمنا عندنا مثلا جمعية تقوم على الشرع عشان منضبطة بكتاب السنة، بنجمع تبرعات أو كذا كذا بنتقيد بهذا، وإحنا الحمد لله إخوان يا إخواني مسلمون، كلنا نحن إخوة المسلمون يا جماعة، نحن نحرص على التبليغ الدين والدعوة إلى الدين. شوف كل دي عبارات طلعت عن كيانات، إنما عبارات ما فيش إشكالية فيه. لكن أنت كجماعة الحكم ليس على الأسماء، إنما الحكم على ماذا؟ على معاني مش على مباني. الحكم على الحقائق. ولهذا الإخوان المسلمون، ما تقولش اسمي بقى، ده الإخوان المسلمون واحد مؤسسون، اتنين أفكار وأصول، واحد والوراي مؤسسون، اتنين أفكار وأصول. من هنا أنا بحكم عليهم بالأفكار والأصول. طب نسيب الإخوان نيجي للتبليغ، مؤسسون آخرون، مش اللي مؤسس دول كلهم واحد، مؤسسون آخرون بأصول أخرى. نسيب دول نيجي للدواعش، أنا عايزك تنتبه معاي، مؤسسون غير دول ودول بأصول أخرى غير هذه وهتلك. سيبنا من الدواعش، جينا للقاعد، سيبنا من القاعد جينا للأشاعر، سيبنا من الأشاعر جينا للمعتزل، سيبنا وهكذا. يبقى الأسماء دي أخي الفاضل هي أسماء بس ولا أسماء بمؤسس مؤسسون ها أفكار وأصول، زي ما الأشاعرة زي ما المعتزلة زي ما كذا. بس عشان كده أنا ما باجي أنتقد الإخوان بقول إيه ده سموا نفسهم إخوان، فما أنا إخوان وأنت إخوان، طب ما إحنا كلنا إخوان، ما إحنا كلنا إخوان أهو، بس مش إخوان مسلمون تبع حسن البنا وأصول. أيها الإخوة المسلمون، ما هو أيها الإخوة عليكم بالتبليغ والدعوة لهذا الدين، تم هو. أيها الإخوة علينا أن نجاهد إعلاء كلمة الله، تم احنا جاهد هو. أيها الإخوة لا بد من تنظيم قاعدة في الدعوة إلى الله تقوم على كذا، تم احنا تنظيم قاعدة هو خلاها كده تمام. لكن قاعدة بأصول ومؤسس، إخوان بأصول ومؤسس، ده بأصول ومؤسس، ده بأصول ومؤسس، من هنا يقع الانتقاد. وبالتالي يكون الحكم على إيه؟ على مؤسسين وعلى أصول بمدى مخالفتها للسنة ولا. ولهذا أعطيك شيئا يقر عينيك أن كل الجماعات ضل لكن ضلالها يتفاوت. ده عنده مخالفة في ثلاث أصول، وده عنده مخالفة في اثنين، وده عنده مخالفة في واحدة، وده عنده مخالفة في عشرة، وده عنده مخالفة في خمستاشر. ده غير ده غير ده غير ده داخل دايرة اسمها ضالون. ولهذا عندنا الخوارج غير مرجئة غير معتزلة غير أشعرة غير قدرية غير جبرية غير كذا، لكن بيجمعوا ماذا؟ الخروج من الجماعة. ولهذا النبي في حديث حذيفة بيقول آخر لما كان يقول كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك، مش من أجل أن أنشر في الأمة. وقال له بقى يرزق أن أكون في جنة شرف جنة الله بعد خير إلى آخر الحديث. قال له إبا بما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه، تلزم الجماعة والحاك. ده الحديث عند البخاري. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، صبحنا الصبح لا حكومة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. يبقى ما فيش فرقة أبدا على الهداية. اعتزل تلك الفرق كلها، ده اللي قالها النبي، كلها في النار إلا واحد. يبقى المسألة مش مسألة أسماء. ما قام اسم يا أخي الفاضل إلا بفكر، وإلا لو كان بلا فكر ما كانش اسم. تم إخوانك دول كلهم ولا واحد له اسم. إمتى يوجد الاسم؟ لما يوجد الفكر. عشان كده تعرف دلوقتي إن القاعدة غير داعش، مع إن هما كلهم كانوا إيه؟ إخوة، وبعدين انشطروا بأولاد عام، وبعدين انشطروا بقى أعداء وكفر بعضهم بعض. مفيش اسم إلا فكر. خوارج بفكر، اسم ناتج فكر. مرجئة قبلوه، اسم ناتج فكر. قدرية اسم ناتج لفكر. قبلهم جبرية اسم ناتج لفكر. إخوان اسم ناتج لفكر. تبليغ اسم ناتج لفكر. الأصول العشرون عند البنا، الأصول الستة عند التبليغ والدعوة، وهكذا اسم ناتج لفكر. ومن هنا ضلوا بفكرهم لا بأسمائهم. يبقى مشكلة من دخلهمش في كلهم في النار، ومشكلة ان احنا نقول الانتقاد بالاسم والخلاف الحقيقي في الفكر. يبقى بالتالي كل هذه الجماعات النبي امر باعتزالها، فقال فاعتزل تلك الفرق كلها. والاشعار ما اعتزلش، والجبر ما اعتزلش، والاخوان ما اعتزلش، وانت ان لم تعتزلهم معهم. طب انا مش متعيد اسم، بس انا بارى ان هم يعني افادوا الام، انت منهم ولو لم تسجل. ليه؟ لان المسألة عندنا مش بالتسجيل. زي زمان ما كانش الزواج بالتسجيل وكان زواج شرع، دي برضو الامر بالتبني، بعدم الانكار، بالمحبة، بالتأييد، بفتح مساجدك. انت جمعية شرعية، تمام؟ ايه اسمك ده؟ هو لو كان هذا الاسم ما تحتهوش فكر. انت جمعية شرعية، يعني جمعية تابع الشرع، يعني بتوزع كده، تمام. بس لو سمحت نزل لوحة ديت، ايه واخد بالك، وما فيش مشكلة. طب سيبها، مش مشكلة. الدولة اصلا ما سمحتش لك عشان تعمل جمعية رسمية الا باسم. انا هحط جمعية شرعية، والتاني بيحط جمعية الكتاب والسنة، عشان ايه؟ اما بنروح وزارة التضامن لازم انت تسمي جمعيتك جمعية. ما فيش مشكلة. انا وزارة التضامن يعتبع الحاكم كويس، والحاكم بيقول حط لك اسم عشان بس اشهره، اهل الاثر مش عارف التوحيد، مش عارف انصار السنه، مش عارف ما فيش مشكله. يلا اكتب اللوحه عشان تشير على مسجدك وجمعيتك، عشان ما تتعامل مع اوراق رسميه. خلي بالك، شوف انا بقول ايه، واوراق رسميه ما فيش مشكله، بس انت مش فكر، مش جمعيه شرعيه ضد انصار سنه، وانصار سنه ضد اخوان المسلمين، اخوان المسلمين ضد تبليغ ودعوه. ده فكر 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 فكر. لكن انت رحت رايح انت وزارة التضامن، فانت عايز تشهر جمعية، لازم المعروف اي جمعية لها اسم. يبقى ده اسم فقط، ايه يتميز عن اخر في ايه؟ في خدمات اجتماعية ولا في امور عشان اعلن اخد رخصة من الإمام والحاكم. يبقى دي مش جماعات خرجت عن الجماعة، مش مسميات خرجت عن جماعة المسلمين، إنما سلطان المسلمين قال لي اعمل ده زي مسجد ايه أنصار السنة، وده مسجد ايه التوحيد، وده مسجد ايه إمام أهل السنة، وده مسجد ايه الألباني، وده مسجد ايه مسجد الرحمن، وده بس. انتهت. يعني اذا عدم ادخالهم هو المشكلة، وادخالهم بلا دليل مشكلة، ادخالهم بدليل رفع للمشكلة بس خلاص. عدم ادخالهم مع وجود الدليل مشكلة، ادخالهم مع عدم وجود الدليل مشكلة، ادخالهم مع الدليل حل المشكلة. نعم انت كمل ما فيش اشكالية، بس اهم حاجة نكمل بعلم. يعني نكمل ايه بعلم؟ ها لا 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 من الاكل. انا جبت كلمة تسريب وتنظيم، انا جبتها بالعكس، ده انا بقول لك هتوزع فلوس وتوزع كده ما فيش مشكلة، انا قلت كده تسريب وتنظيم. ده خلي بالك ده اللي في ذهنك، انت ما تناقشنيش باللي في ذهنك، ناقشني بك. انا قلت ترتيب، انا قلت تبعيد، انا قلت ايه، انا قلت الخلاف في ايه، لا قول لي انا قلت الخلاف في ايه، لا لا قول لي، قول لي انا قلت الخلاف في ايه، ده انا قعدت اعيدها 10 مرات. 1 مؤسسون، 2 افكار واصول، انا جبت ترتيب ماشي. لا 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 الكلام ده من 30 سنة كنا بنقوله واحنا صغيرين. لا 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 اجتمعت وافراد وبتاع وواحد ظاهرة مني لا 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 اولا كلمتك في ده عشان تناقشني، هو انا قلت لك هو انت اصلا جات المكان ده بترتيب، انت اصلا قاعد بترتيب، دورتك بترتيب، فانا ما نقلتش في الترتيب عشان تبدا ده الكلام ده كان زمان احنا كنا في معلش يعني ما نظرك ايام زمان لما كنا بنقعد عند الجسور بتاعه الغيط نقول هو الاشكاليه في الترتيب، يعني لو احنا قعدنا 3 4 يبقى في اشكاليه، طب بقوا 5 6 7، طب بقوا 10، طب قلنا يا سلطان ما تعمل لنا جمعيه، انا وفرت عليك الطريق، انا بقول لك انا عند سلطان بيعمل لي جمعيه خلاص، خليني في المؤسسين والمؤسسون والافكار والاصول، هتتكلم في دي اتكلم، انما تعمل تقول لي زي مصطفى العدوي هي المظاهره فيها ايه، هو الواحد دلوقتي لما يكون راح ياخد حقه ماشي، فقام ظهره واحد يعني عاونه واحد قال له تعالى معايا نروح قام بقوا 2 و3 وفي اشكاليه، خلى المظاهره ايه ها اعانه على حق، انا ما اروح فعلا دلوقتي اروح المحافظ انا لوحدي في اشكاليه اخد معايا واحد، طب بقوا 2، طب بقوا 15، طب انا خدت عربيتين ميكروباص من البلد بتاعتي عشان نروح المحافظ يجيب لنا الميه، فيها اشكال دي مظاهره، انما المظاهره منازعه للسلطان يا حبيبنا. انت هنا بقى معلش يعني الكلمه بحساب، عشان كده انت بتفكرني ب 30 لا مش 30 بقى 35 سنه فاتوا، ما عندناش بقى يعني هنا. انت ما شاء الله سمتك طيب واستفسارك جميل، بس عايزين نقول بقى احنا بنحط الكلمة نتناقش حواليه، حتى كلمة هي مؤسسون افكار واصول، ما لا قلنا ترتيب ولا قلنا تنظيم، ازاي انا هقول ترتيب وتنظيم وانا نفسي اصلا انت جاي النهاردة بترتيب وتنظيم، انت اصلا جاي من الساعة للساعة بترتيب وتنظيم، الكتاب بتاعك ده هو بترتيب وتنظيم اللي بشرحهولك، يبقى ازاي انا حارب ترتيب وتنظيم وانا اصلا بتاع ترتيب وتنظيم، وعلى فكرة عندي جمعية تبع الدولة، انا عندي اسمها جمعيه تبع الدوله، عندي جمعيه وعندي كفالات وعندي كل حاجه، فنبدا بعد الترتيب والتنظيم، نبدا في المؤسس والافكار والاصول، هتقول اخوان يبقى هات مؤسس حسن بنا سيد قطب وافكار حسن بنا وسيد قطب، هتقول تبليغ هات افكار محمد الياس اذا كنت تعرفه، وهات المؤسسون وهات افكار جماعه التبليغ، تمام. يبقى ليه ليه لأنهم يعني انت بجد والله اوعى كنت تبليغي، خلي بالك. طب الناس اللي ارتقوا دول بقى يا اخي يا من لست بتبلغيا الا دعوة الرسول بس. تمام تمام. والناس اللي سابوا محمد الياس دول سابوا النية والبطانية وسابوا الثلاث يوم والاربعين يوم والاربع شهور ترتيبه تنظيمه البيان. مين اللي حط لك الترتيب والتنظيم؟ تمام كده. مش دي نفس القعدة؟ انت قاعد بقى ثلاث ايام ولا اربع؟ انت قاعد ثلاث ايام ولا قاعد اربع شهور ولا قاعد اربعين يوم؟ الوقت هو قول لي. ما هو حاجة من اثنين، التبليغ ما عادش عندهم واحد بيان، ما عادش عندهم اثنين ترتيب الخروج بثلاث ايام واربع واربعين يوم واربع شهور، ما عادش عندهم. لا ده ما عادش عندهم التأصيل ده. ده انتوا اللي حورتوا جديد بقى. ايه يا هشام عايز يا عم تطلع معانا يومين مفيش مشكلة، عايز تطلع معانا ساعتين مفيش مشكلة. انا مش بتكلم عنك اللي عاوز تجيب التجنيد عندك، انا بتكلم عن اصل جماعتك. اصل جماعتك لغوا التلاتة والاربعين والاربع شهور. اصل جماعتك دي اللي حطها محمد، اصل جماعتك. يبقى انت مش تبليغي، مش واخد يوم بقى يا ابني. لا احنا مش عايزين نتكلم، احنا عايزين نتكلم بعلم، كلام واضح تقدر على المناقشة ناقش. انت جماعتك الاساسية اللي بتروح لها باكستان، جماعتك دي اللي انت بتقول محمد في اليمن في البتاعة ديت في اسمها ديت وراح محمد الياس، محمد الياس انت جايب، انت محمد الياس، انت عندك اليوم جماعتك مش مؤسسة بثلاث ايام واربعين واربع شهور. اوعى تحور جماعتك الان دي اصول عندها. ايوه اقسم بالله ان عندك حيدة برضو. اسمع يا اخي بارك الله فيك، اسمع. لا حول ولا قد انت لا تف انت معلش انت لا تفهم كلامي الان. انتوا عندكم ساعة، انتوا عندكم لقاء، انتوا عندكم 15 يوم، انتوا عندكم 20 يوم، لانك انت عاوز الزبون باي صفة. انا بسأل عن اصول، اجبني والا انت جاهل بجماعة التبليغ. اجبني انا بسأل، كيان الجماعة فيه 3 وفيه 40 وفيه 4 شهور. ما تقولش انا عندنا يوم، انا بقولك انا اللي بعبر عنك. هو انا ناقشتك في هذه؟ انا بقولك انت عندك ساعة، انت عندك لقاء، انت عندك محطة بالاسل بيلة، انت عندك تطلع من هون معاك محطة بالاسل. هو انا بنكر هذا؟ انا مش بنكر هذا، بس ده عشان نجمع اي حد. تمام. لكن كيان الجماعة، تعال بقى يا تبليغي كيان جماعتك. جماعتك بيقولوا ما نتكلمش في اربعة امور، ما بنتكلمش في السياسة، ما بنتكلمش في امراض الامة، ما بنتكلمش في الجماعات الإسلامية، ما بنتكلمش في القضايا الخلافية. عندك ولا ما عندكش؟ ها؟ لا دي جماعة التبليغ تبرأوا من هذه الأصول، ما نتكلمش في أربع حاجات. يا لا هم بيقولوا ما نتكلمش في ده ولا ده ولا ده ولا ده، ما نتكلمش في ده. أنتوا عندكم كلام في دي؟ لا انت 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 رجل طيب. انت على فكرة انت مش تبليغي، انت مضحوك عليك من التبليغية، انت مش تبليغ مؤسسة، انت ما انتش عارف اصلا جماعة التبليغ، ما انتش عارفها بصراحة. لكن تعالى نعرفك جماعة التبليغ، ما نتكلمش في الاربعة دول. طب اذا ما اتكلمناش في الاربعة دول، ما تكلمش على نفسك انت. انت هو انت ايه؟ انت فاهم ان التبليغ هنطلع دعوة الى الله، يا جماعة انا هركب مع الجماعة دول وراح دعوة الى الله. انت مش تبليغي، لكن احنا بنتكلم في جماعة التبليغ كنظام. هاتلي ان احنا تبرأنا من الاربعة دول، هات لي تبرأنا من ثلاث ايام واربعين يوم واربع شهور. شوف احنا النهاردة 27 شعبان، هات لي من اصول الجماعة تبرأت من الترتيب الزمني وتبرأت من اربع اصول. لا احنا كنا غلطانين هنتكلم في امراض الامة، كنا غلطانين هنتكلم في جماعات، كنا غلطانين هنتكلم في الخلافات، كنا غلطانين نتكلم في كذا. هات البراءه من دي والبراءه من دي واصول الستة. عندك اصول ستة؟ يلا بالمره. الاصول الستة عندك؟ ها؟ ايوه. لا احنا مين ده احنا ضايع؟ احنا مع بعض الحمد لله، فيش وقت نضيع ولا حاجه. هو لو وقتنا ضايع مش هسمح لك بالكلام، لكن انت اخ نحسبك على خير، واخي نحسبك يعني ان شاء الله محب الخير. وفعلا فعلا فعلا انت يبدو مش عارف الجماعة التبليغ خالص خالص، انت مش عارف. اخي انا بكلمك بعلم من جماعة تبليغ اصول ستة، ما عندكوش انتو التوحيد وعندك السنة وعندك الصلاة وعندك الذكر وعندك الاكرام، مش ده عندك؟ لا 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 لا, لا حبيبي يا شيخ اخونا مين اسمه ايه؟ ايه الكلام مين؟ ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن بارك الله فيك. ابو عبد الرحمن صح. ايوه دي اشهر نواقض بس كده يعني، ده نفس البنت انت عارف. طب ده واحده انت عارف النواقض دي ايه؟ دي نواقض مخالفه الاصل، مش اصل التوحيد، ده علم شارح. لكن ابن عبد الوهاب اقام جماعه على اصول 10. ابن عبد الوهاب اقام جماعه على اصول 10 عشان اميز لك بس. ابن عبد الوهاب اقام الجماعه. هو انت تجيب لي كل عدد؟ طب ما احنا عندنا بنقول الاسلام على 5 وعندنا 4 من كنا فيه وعندنا ايات المنافق 3 وعندنا الاركان من 6. هو انت تخلي العلم ده زي اصولك اللي انت قمت عليها دعوتك الاصول الستة؟ تمام، اصول الستة بتوعك دول اللي حطوا محمد الياس، تبرأت منهم اللي انت بتقول في الهند وخلاص ومات. امال ايه؟ امال زي ما الناس فاهمة. معلش معلش، انت بارك الله فيك. بيقولوا في لا اله الا الله، طب قول لي تفسير لا اله الا الله. لا طب قول انت، هو انت قدامي ده الحمد لله، انت مش ورا تسجيل ولا حاجه، انت قدام. ايه معنى لا اله الا الله؟ وده صح ولا غلط؟ وده صح ولا غلط؟ اللي الناس ازاي؟ احنا بناخد من الكتب، انت اللي بتتكلم خارج منهج الجماعه، كلامك الان خارج منهج الجماعه فعلا. انت لم شوف، انت شوف، انت بارك الله فيك. انا كان ودي انك تكون جريء بايه؟ بتبني فعلا اصول الجماعه. الاصول السته يا شيخ عندنا اصول سته كت كت كت. عندنا 4 قضايا فعلا نتكلم فيها. عندنا فعلا الخروج باوقات والدليل على ذلك. لو انا منك هقول كده، لو انا منك. لكن انت بارك الله فيك عايز تعمل ايه بقى؟ عايز تختصر لنا الامر كله في ان انا جاي احضر درس وهطلع ادعو للناس. طب ما احنا بنحضر الدرس وبندعو للناس ومش تبع جامعة تبليغ، تيجي معانا؟ ما تخرج معانا، تعال. انت دلوقتي عايز تختصر لي يا ابو عبد الرحمن، عايز تختصر الامر في ايه؟ ان انا جاي احضر درس ومرتب اهو وهطلع من الدرس ادعو. طب ما اخوانك هم جايين يحضروا درس مرتب اهو ويطلعوا يدعوا، تكون معانا بدون جماعه تبليغ؟ الضاله المضله المنحرفه دي الخرافيه دي اللي مساجدهم في القبور، اللي لا يمكن يقولك اترك المنكر لكن تعال معايا اخرج الاول، اللي اقام دينه على 6 اصول، اللي بيقولك اتكلم في جماعات ولا في فرق ولا في سياسه ولا في قضايا خلافيه. هل انت تبرأت؟ تبرأ من الجماعه ليه؟ لأن النبي قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. لازم تعتزل التبليغ الآن يا أبو عبد الرحمن، لازم حبيبنا، لأن النبي قال كلها كلها، ودي جماعة يبقى كلها نعتزلها كلها. وتعالى معانا مرتب مرتب، هنرتب لك الكرسي ده، والله الكرسي اللي انت قاعد عليه ده هنخصصه لك، والسيارة هتيجي فيها مرتبة إن شاء الله من عند بيتك، وتلاتة اطلع ادعو الجمعة الجاية نرتب لك 4 خطب موجود، وحينئذ تبقى زين. الترتيب موجود، التنظيم موجود، الدورات على فكره عندنا دوره 3 ايام وعندنا دوره يوم وعندنا دوره اسبوع وعندنا كل اللي انت هتجده موجود. بس ما احناش جماعه، ما احناش طائفه. فانما يا ابو عبد الرحمن واضح ان انت صراحه يا اما ان انت يعني بتحاول تتنصل من فكر الجماعه عشان تختصر لنا مساله. انا عندي ايه؟ انا عندي رايق بسمع درس وببلغ دعوه. او انت لا تعرف فكر الجماعه، لكن اختصارا اعتزل التبليغ. هذه تبليغ جماعه دعوه لمحمد الياس، مش دعوه لمحمد عبد الله. بدليل ابو عبد الرحمن، واختم عشان ما نطولش مع بعض. انتوا عندكم علم، انتوا عندكم دروس علم، انتوا عندكم كتب علماء، انتوا درستوا ايه في الفقه والتوحيد والتفسير؟ انتوا ما عندكوش رياض الصالحين، انتوا ما عندكوش علم يا ابو عبد الرحمن. انتوا عندكم العلم علمان، علم مسائل وده مالناش دعوه بيه، ده للعلماء روحوا لهم، وعلم فضائل. لو ايه؟ ما هو خلي بقى، ما انت ظننت انك انت برضو اتكلمت على فكرة. انت اللي بتقوله ده عشان برضو معذرة تمرش، عشان ما تطلعش برضو من هنا. اللي انت بتقوله ده مش كلام، اللي انت بتقوله ده تورطات، اللي انت بتقوله ده تورطات مش علم على فكرة. من شد ده هو ده بيثبت لنا اللي احنا بنقوله، اللي هو فعلا انتم ما عندكمش علم. لو في علم، ولو في علم كتب، طب اسميلي كده درس ايه بالاس عندكم في جامعة التبليغ؟ فين الدروس؟ طب احنا عندنا درس اهو، اخوانك اتوا بك جزاك الله خير، وانت اخونا وكل حاجه، مش بنقول اخوانك اتوا بك لدرس علم اهو، وامبارح كان عندهم درس علم، بكره بعدهم درس علم ان احيانا الله. طب ممكن تاخدني لدرس علم عندكم؟ الشيخ مين اللي بيدرس؟ اجيبني يلا. وانت بتقول لو ما كانش عندي علم ما كنتش عارف اكلمك. قول لي بقى انت اتعلمت فين؟ فين فين؟ مين شيخك؟ مين شيخك؟ لا والله، وممكن واحد، لا ده كتير جدا، لا كتير، وده عندنا كتير والله، لا ده فيك مشايخ كتير، في مشايخ كتير، بس انا بسألك اهو. لا 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 عندكم، لا عندكم يا ابو عبد الرحمن عندكم، بس خدني في ايدي دلوقتي، ايه الدرس بالاس عندكم، والشيخ من اللي بيدرس، واي كتاب؟ طب مين هما اللي كان ايام ما شغالين؟ لا يا ابو عبد الرحمن، ايام ما كنت شغالين كان الدرس ايه ومين اللي بيديه؟ يا ابن الحلال دول مش تبليغ على فكرة، دول مش تبليغ. انا بسأل سؤال، انتوا جماعة التبليغ في بلقاس فين درسكم اللي كنتوا بتحضروه، ومن شيخكم، واي كتاب؟ سؤال هو يا ابو عبد الرحمن، سؤال يا حبيبي بارك الله فيك، سؤال، من شيخكم ودرسكم وكتابكم؟ لا ده كان امبارح كتاب تاني والله، كان امبارح كتاب تاني، وبكره بقى كتاب تالت ان شاء الله، مش كتاب واحد ولا حاجه. انت ليه بتبعد عن السؤال يا ابو عبد الرحمن؟ انا بقول لك، انت بتقول عندنا علم، انا بقول لك فين درسكم كان قبل ما ايام كانت الدنيا مفتوحه؟ كان درس ايه؟ والشيخ مين؟ وكتاب ايه؟ بس طب شوف انت بقى كلمه هدخل النار يا ابو عبد الرحمن، انا انأى بك، شوف انا انأى بك يكون الاسلوب هذه الطريقه، يعني ما يفترش يدخل النار؟ لا والله، لكن ما يعرفش التوحيد ويقع في نواقضه متوعد بالنار طبعا، امال ايه؟ لكن انا بسالك اسئله محدده بارك الله فيك، شيخك كتابك درسك فين؟ طب بلاش بالاس، خدني المنصوره، طب بلاش المنصوره، خدني القاهره، خدني لدرس وشيخ علم وكتاب. مفيش حرب للعلم، حرب للعلماء. فانا بكذا. وبعدين انت بتقول تبليغ، طب الناس كان قبل التبليغ ايه يا ابو عبد الرحمن؟ يا ابو عبد الرحمن، الناس قبل جماعه التبليغ كانوا ماشيين على صح ولا غلط؟ قبل محمد الياس كانت الناس ماشيه صح ولا غلط؟ يا غلط محمد الياس صحاو، يا صحيح مش في حاجه لمحمد الياس. نعم نفس الفكره، ده لو احنا محمد بن عواد، انما احنا محمد بن عواد وابن تيميه والامام احمد وابن سيرين وابو بكر والرسول، احنا تبع مين؟ قول لي كده، احنا تبع مين؟ انتوا تبع محمد الياس، احنا تبع مين؟ احنا تبع مين؟ كيف؟ فين القصه؟ مش جماعه؟ الجماعه من اسسها جماعه التبليغ؟ طب قول لي من اسسها جماعه التبليغ؟ سؤال، من اسسها جماعه التبليغ؟ أسسها جماعة محمد الياس. طب من أسسها؟ التوحيد، محمد بن عبد الله. أهو من أسسها جماعة التبليغ؟ محمد الياس. من أسسها دعوة التوحيد؟ محمد بن عبد الله. بس وخلاص، شوف الفرق الكبير. أنا بسألك أهو، من أسسها؟ محمد بن جماعة التبليغ، محمد الياس. كل أنت وكمان تنكر دي كمان، هتنكر دي كمان؟ اللي أسسها واللي أسس الإخوان مين؟ حسن بنا. لكن اللي أسس دعوة التوحيد مين؟ ما فيش جماعة التوحيد. أسس دعوة التوحيد مين؟ محمد بن عبد الله، بل الرسل. وعشان كده لا عندنا كتاب معين يا أبو عبد الرحمن، ولا عندنا شيخ معين، اللي ما درسوش يدخل النار. لا، سيب كتب محمد بن عبد الله هنجيب لك ابن تيمية، سيب ابن تيمية هنجيب لك أحمد، سيب أحمد هنجيب لك البخاري، سيب لكن لو أنت سبت محمد الياس مش هتبقى تبليغ. وأسأل الله عز وجل أن هو يوفقك أن تترك محمد الياس والدعوات الحزبية، لأن نبيك قال فاعتزل تلك الفرق، ونبي والله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا جماعات وطوائف لست منهم في شيء. يا أبو عبد الرحمن أنا أبيك أن تكون منهم في شيء، لأن تكون منهم في والله. على فكرة نعم شغل تدخلهم في النار. على فكرة على فكرة على فكرة أبو عبد الرحمن أنا يعني أنأ بك والله محب لك والله محب لك يا أبو عبد الرحمن. من أدخل أحدا النار بلا نص كان جاهلا. اوعى تنسب لنا ندخل أحد النار. من أدخل أحدا في الأمة النار أنا بقولك الخوارج نقول كلاب النار نوعا ما عشان أنت ما تعلمش أبو عبد الرحمن معلش. من دخلش الخوارج اللي هم نوعا كلاب النار من دخلش الواحد الخارجي ونقول في النار تقوم انت تقول ندخلهم النار. ده اللي بيحفظه لك ابو عبد الرحمن. ده اللي انت هتشوش بيه. ده اللي انت تطلع تقول ده انا روحت الجماعة اللي ما يبقاش معهم يا جماعة في النار داخلين النار. لا ده تشويش. لكن عايز تتكلم وهات كل جماعة التابعين. ومش مناظرة مناصحة والله يا ابو عبد الرحمن. انا عارفك مش بنظرك. انا لو بنظرك والله ما اديك كلمة واحدة. انا بقى انهى عن مناظرة اهل البدع. لكن اخي الفاضل اللي انا يعني ارجو له الخير والله. وعلى فكرة احنا دي مناقشاتنا مع بعض. وهتفكر انت معمولك النهاردة مناظرة ولا نعرف انت اصلا مين. انا ما اكتشفش انت تبلغ اللي في نص هذه. انما احنا كده مع بعض على فكرة. يعني اي واحد هيخرج عن سنة او اثر بنتناقش وبنتناقش ساعات بنتناقش مع احمد بنتناقش مع امير بنتناقش مع عبد اللطيف بنتناقش مع دكتور سيد اللي جنبك ده كل ده مفيش حاجة اسمها. فاحنا بنتناصح. اوعى تفكرها لا مناظرة وانت بقى طالع ده الجماعة دول بيكفروا. والله لا احل لك. شوف احنا ما تتكلم احنا ما نشهد. واحنا شرحنا لك لما انت قلت كلهم في النار شرحنا لك ان زي بالظبط ان الذين يكون اموالهم تم ظلما انما يكون في ظلمهم نارا. فلهذا ابو عبد الرحمن انا والله محب لك. انا اقول لك اترك هذه الجماعات اترك المضايق دي وتعالى الى المنهج الواسع اللي هو منهج بقى مين لا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية بس ولا كذا. منهج أمة من لدن النبي سبحان الله. اترك محمد إلياس وتعالى ناخدها من محمد بن عبد الله بس وخلاص. ليه انا امشي في هذه؟ الله يوفقنا وياكم يا حبار. نعم خلاص.
قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في قوله عشرة. قال العلماء من نظر في أبواب المرتد من كتب الفقه وجد أنها أكثر من ذلك بكثير بل صحيح. أوصلها بعضهم إلى 400. فلعل الشيخ أراد واحدا من شيئين والله أعلم. الأول وهو ما أشار إليه في نهاية الرسالة أنها أكثر خطرا وأكثر الناس وقوعا فيها. والثاني أنه أراد المثال للحصر فقال نواقض الإسلام عشرة. وهذا أسلوب عربي فصيح يذكر العدد أحيانا ولا يراد به حقيقة يراد به المثال للحصر. وهذا باب واسع مبسوط في علم أصول الفقه.
مثال إيه؟ الفطرة خمس مع أنه جاء في أحاديث عشر من الفطر. والشيخ إنما علق هذا التعليق لأنه يعلق على نسخة إيه؟ نواقض الإسلام عشرة. إنما النسخة اللي هي بأن أعظم نواقض الإسلام عشرة خاص بذل الإشكال هذا ذل الإشكال. لكن الشيخ علق على نسخة نواقض الإسلام عشرة. نعم. وإحنا قلنا لو لم يرد حتى عن الشيخ محمد عبد الوهاب أنه قال أن أعظم نواقض عشرة لكان ما قاله الشيخ صحيحا ألا وهو أن العدد قد لا يكون له مفهوم. فالفطرة خمس ووجد العشرة فليس باللازم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اختلفت الروايات في هذا. أربع من كنا فيه كان منافقا خالص وجاء آية المنافق ثلاث. إذا العدد أربعة لا مراد ولا العدد ثلاثة مراد ولا العدد خمسة مراد. إنما يراد ماذا؟ التنصيص على هذه الأمور أنها أعظم النواقض أنها أعظم المعاصي أنها كذا كذا إلى آخره. نعم.
قوله الشرك هذه المسألة
الرابعة أول ناقد هذا أول ناقد وهو الشرك. نعم.
قوله الشرك وهذه المسألة الرابعة وتحتها
طيب
فروع.
نقف عند الشرك وإن شاء الله نكمل بعد صلاة الظهر. نقف عند الشرك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.